بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الروضة الندية العلامة الفياض رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهم أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه،
وقد بينا من قبل وسيأتي يعني مزيد بيان إن شاء الله، أنه عند الحقيقة لم يختلف السلف في تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه، فإن المسألة ليست من مسائل النزاع ولا الخلاف. وإن ذكر شيخ الإسلام هنا في مسألة التفضيل أنهم قد تنازعوا واختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، لما قالوا عثمان أفضل وسكتوا ولم يذكروا رابعا، أو قالوا عثمان أفضل ثم يليه علي، وقوم توقفوا في التفضيل بين عثمان وعلي، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، يعني صارت مسائل الإجماع بعد الاختلاف، وهذا ليس بصحيح. فإنه منذ اجلس يا هذا اجلس اجلس فإن المنقول عن رسول المنقول عن الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، فكان من السنة التقريرية، كان من السنة التقريرية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. جاء في بعض الروايات أن ذلك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه سنة تقريرية. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم طبقوا ذلك، فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد قدم عثمان على علي في محضر المهاجرين والأنصار ولم يخالف في ذلك أحد، ولهذا قال السلف: فمن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فهذه المسألة ليس فيها خلاف يعتبر، لكن ورد عن البعض كما نسب إلى سفيان الثوري لكن قيل رجع أنه كان يقول بالتفضيل، لكن إن ثبت هذا عن سفيان فقد رجع، ولو لم يرجع فهي زلة ولا تعتبر خلافا في المسألة. إذن المقرر منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان أفضل من علي، أما قول شيخنا لكن استقر أمر السنة إثبات الخلاف قبل، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل إنه كان ولا يزال السلف الصحابة يقرون بتقديم عثمان على عين، ولا يثبت في هذا خلاف يذكر. نعم، وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله. نعم.
قال: وإن كانت هذه مسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
هذه أيضا سبقت تنبيه على ذلك، وسيأتي مزيد في الكلام الآن، أن المسألة في التفضيل تختلف عن المسألة في الخلاف. المسألة في الخلافة هي مسألة خلاف أهل سنة مع أهل بدعة، في خلافة علي رضي الله عنه وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فإن الروافض يرون الخلافة لعلي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به، لهذا لا يعتمدون هذا النوع من الخلافة قبل علي رضي الله عنه، بخلاف أهل السنة والجماعة. فالمسألة الخلافة مسألة خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. أما علي وعثمان من جهة التفضيل فهذه مسألة ليست مسألة فرق، يعني أهل السنة ما خالفوا فيها فرقا وفرق خالفت فيها أهل السنة، يعني ما عندنا فرقة تقول بأن عليا أفضل من عثمان فقط كتفضيل، إنما الروافض يقولون علي يتقدم أبا بكر وعمر وعثمان، إما على وجه تفضيل فقط مع الاحتفاظ لهؤلاء بقدر وهم الزيدية، وإما بالتكفير والتضليل. فليست مسألة الخلاف بين علي وعثمان مسألة يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى خلاف أهل السنة مع الفرق، هذا قصد شيخ الإسلام. طيب لو أن شيخ الإسلام قصد أنه لا يضلل فيها المخالف مطلقا، يعني ننقل له إجماع الأمة، ننقل له السنة التقريرية، فيقول ولو علي أفضل من عثمان، وأن هذه حتى لو قال ذلك فإنه لا يضلل، فلا شك أن هذا في نظر شديد، لأن هذا يكون مخالف للإجماع، والمخالف للإجماع لا أقل من أن يضلل. إذن كلام شيخ الإسلام يحمل على أن مسألة الخلافة مسألة خلاف بين أهل السنة والفرق، ومسألة التفضيل ليست خلافا بين أهل السنة والفرق، وإنما هذه المسألة ليس فيها نزاع مع الفرق، لكن هل فيها نزاع بين السلف؟ ليس فيها نزاع من السلف. ومن هنا من قامت الحجة عليه وأصر على تقديم علي على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، وكفى بهذا أصلا تضليلا أن يزر بالمهاجرين والأنصار وأن يخالف إجماع أمة، فلا أقل من أن يضلل. فقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه وإن كانت هذه مسألة اللي استقر أمر السنة على تقديم عثمان على علي ثم علي، وإن كانت هذه مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها، ليست من الأصول، صحيح ليست من الأصول، اللي هي ماذا؟ اللي هي خالف في أهل السنة والجماعة أهل البدع، يقول ليست من مسائل الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضل المخالف فيها مسألة الخلافة اللي بين أهل السنة والفرق. يبقى ليست مسائل الأصول، ليست مسائل الأصول، لكن أنها ليست من مسائل التضليل مطلقا، لا، من مسائل التضليل إذا خالف الإجماع وخالف السنة التقريرية الثابتة عن رسول الله. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى عندنا الآن مسألتان على السريع وسيأتي مزيدهما. المسألة الأولى، هل ثبت نزاع مستقر فعلا وخلاف مستقر وقائم بين الأمة بين أهل السنة في تفضيل علي على عثمان؟ الجواب لم يثبت هذا، بل هذه من المسائل الظاهرة عند الصحابة لأثر ابن عمر أن الناس كانوا يتحدثون والرسول حي صلى الله عليه وسلم بين ظلم، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الصحابة لم يخالفوا بذلك، بل قدموا عثمان على علي، هذه المسألة الأولى، فليس هناك خلاف، ولو وجد شيء كما نسب إلى سفيان، كما نسب إلى الرواية عن مالك في التوقف أو كذا، هذا كله يخالف السنة التقريرية لعدم بلوغ الأمر إليه. وسفيان أثبت شيخ الإسلام رجوع عن ذلك. المسألة الثانية أن من خالف في ذلك بعد بلوغ الإجماع إليه، بعد معرفة السنة التقريرية، هل لا يضلل؟ الجواب يضلل، لكن ليس التضليل العائد إلى مخالفة أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي المراد منها من كلمة أصل ما خالف في أهل السنة والجماعة الفرق. فليس النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة وبين الفرق، إنما يضلل لمخالفته للدليل، لمخالفته لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التضليل واضح جدا، دليله مخالفة الصحابة، دليله مخالفة الأمة في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه. فإن لم يضلل هذا، من الذي يضلل؟ لكن ليست من مسائل الأصول كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ولهذا احنا علقنا على كلام العلامة العثيمين من قبل، وكلام العلامة الفوزان لما قال العثيمين في التعليق على هذا الموضع عند شيخ الإسلام، يعني المفاضلة بين عثمان وعلي ليس من أصول أهل السنة يضل في المخالف، فمن قال إن عليا أفضل من عثمان فلا نقول إنه ضال، بل نقول هذا رأي من آراء أهل السنة ولا نقول فيه شيئا. هذا غلط، هذا غلط. رأي من آراء أهل السنة ليس له وجود. أين هو هذا؟ أين هو؟ فين الرأي هذا من آراء أهل السنة؟ رأي من آراء أهل السنة أين هو؟ ما نسب، ما ذكر عن سفيان رجع سفيان، فين الرأي هذا؟ فين، أين الرأي هذا؟ لا يوجد. يقول ولا نقول فيه شيئا، بل نقول فيه أشياء. نقول أزريت بالمهاجرين والأنصار، نقول خالفت السنة التقريرية، نقول خالفت الإجماع، ماذا بعد ذلك؟ طيب، تعليق شيخ فوزان: فبين أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يضلل، أي لا يحكم بضلال من قال بها نظرا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة، وإن كان الراجح تفضيل عثمان. كلام غلط، فلا يوجد خلاف فيها بين أهل السنة، وليس الترجيح هنا ترجيح في مسألة اجتهادية، بل هذا مجمع عليه حتى من باب التنزل، مجمع عليه بعد أن كان فيه نزاع. ده من باب التنزل، ولا نعتقد هذا، لكن حتى لو افترض، يبقى إذن المهم أن المستقر الإجماع، فلا يقال إذن إنها مسألة خلافية، فلا يقال إنها مسألة خلافية. هذا الكلام فيه واضح جدا، والذي يورد خلاف يتفضل يورد خلافا مستقرا ويذكر أقوال المختلفين في هذه المسألة بأدلتهم، وأنا من مسائل الاجتهاد. لا يوجد، لا يوجد. هذه من مسائل الإجماع التي دليل الإجماع فيها السنة التقريرية، وليس الإجماع الذي لا سنة فيه منصوص عليها، بل فيها السنة التقريرية في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وبالتالي لا يجوز المخالفة فيها لأمرين: الأمر الأول لورود الدليل على ذلك، الأمر الثاني لوجود الإجماع على ذلك. نعم.
قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هنا مسألتان، إحداهما مسألة الخلافة، والثانية مسألة التفضيل. فقد أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، واتفقوا على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق وهو الأحق بالخلافة، ثم يليه في الأفضلية عمر بن الخطاب، ثم اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل.
فقد أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، اتفقوا على أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق. نعم.
ثم يليه في الأفضلية عمر بن الخطاب، ثم اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، واستقر أمرهم أخيرا على تفضيل عثمان.
من الضمير هنا يعود على من؟ ثم اختلفوا، واو الجماعة هنا الضمير يعود على من؟ على أهل السنة، على الصحابة أولا لم يختلفوا، فقد قدموا عثمان على علي ولم يختلفوا في ذلك أبدا، ولم يقل أحد من الصحابة بأن عليا يقدم على عثمان، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي إفراط خلاف بعد هذا. طيب بعد الصحابة اختلفوا؟ لا يوجد أبدا، وما نسب إلى وما ورد عن سفيان مخالف وليس خلافا، أي خلافا مستقرا، ومع ذلك رجع رحمه الله تعالى، إذا ما في خلاف. فهذا مبنى مهم جدا ينبغي أن نرده، وهو هل ورد خلاف في المسألة في تقديم علي رضي الله عنه على عثمان؟ الجواب لم يرد، لم يرد، ولا ننسب خلافا إلا إذا كان خلافا مستقرا، فتكون المسألة من مسائل الاجتهاد. أما القول الشاذ المخالف للإجماع لا يعد خلافا، بل يعد مخالفة ولا يعد خلافا. فإذا فهمت ذلك عرفت أن المسألة لم يثبت فيها الخلاف. نعم. واستقر أمرهم أخيرا، لا، لا يزال أمرهم مستقرا من لدن النبي، وليس الإجماع بعد النبي، من لدن النبي. كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا، كنا الصحابة نتحدث والنبي بين أظهرنا، ليس بعده، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فكيف نقول واستقر أمرهم أخيرا؟ طيب وأولا لم يكن فيها خلاف، أولا لم يكن فيها خلاف. نعم.
قال وروى البخاري قال واستقر أمرهم أخيرا على تفضيل عثمان، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وروى البخاري عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وروى أبو داود عنه كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. زاد الطبراني في رواية فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلك فلا ينكر. وقال سفيان الثوري من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء، ذكره أبو داود.
نعم. وأما ما ورد عنه هو الوارد اللي بينسبوه إلى أهل السنة إلى رجلين سفيان، وقد رجع مالك، يذكرون عنه رواية بالتوقف، والمشهور عنه موافقة أهل السنة، هذا هو المشهور عنه كما هو مذهب سائر الأئمة، فلهذا هذه رواية مردودة. هذا فقط اللي ورد عنه سفيان رجع، ولو لم يرجع لا يعد خلافا في المسألة. مالك يروون عنه التوقف، والأخرى التقديم، تقديم عثمان على علي، وهي مطروحة رواية التوقف. ماذا بقي؟ ما بقي شيء، فكيف نورد خلافا أصلا في المسألة؟ ولهذا قال أيوب السختياني، أحمد، الدارقطني، هؤلاء الأئمة قالوا من قدم عثمان عليا على عثمان، من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. ولهذا جاء رواية عن أحمد بتبديعه. نعم.
وقال شريك بن أبي نمر والله لقد رقي علي هذه الأعواد فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وقال مالك بن أنس: ما رأيت أحدا يشك في تقديمهما، يعني أبا بكر وعمر. وقال الشافعي: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريا حتى ضرب الناس بعطن. وفي سنن أبي داود وغيره عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنا وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر، فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم رفع، فرأيت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. وعن سعيد بن جهمان،
طبعا هذا كلامه من جهة الحديث النص، يعني لماذا لم يذكر عليه في النص؟ لأنه آخره: ثم وزن عمر وعثمان، فرجع عمر، ثم رفع، فرأيت الكراهية في وجه النبي، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي له الملك من يشاء. يقول: فبين صلى الله عليه وسلم أن ولاة هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. هل فيها أن علي رضي الله عنه لم تكن خلافته خلافة نبوة، بمعنى خلافة راشدة، وأنه يدخل في الخلفاء الراشدين الأربعة؟ الجواب لا، بل هو رابع الخلفاء الراشدين، وعلى هذا اتفاق المسلمين أن الخلافة الراشدة من أول أبي بكر إلى علي رضي الله عنه، هؤلاء الأربعة هم الأربعة الخلفاء الراشدون. واللقب هذا بإطلاق يشمل هؤلاء الأربعة، وعلي رضي الله عنه منهم. لكن هو يبين طبيعة خلافة علي رضي الله عنه، أن الأمر في الأمة وقع نزاع لما امتنع معاوية رضي الله عنه عن البيعة وإظهار البيعة حتى يقتص من قطرة عثمان، أو يسلم له قطرة عثمان باعتباره ولي دم، لا أنهم ينزعون في الخلافة. فمعاوية رضي الله عنه لم يطلب الخلافة، ولم ينازع فيها، ولم يقل بأن عليا رضي الله عنه لا يستحق الخلافة وليس بخليفة للمسلمين، وإنما النزاع في قتلة عثمان، إما أن تقتص منهم وإما أن تدفعهم إلينا، ولن نظهر تلك البيعة حتى تأتي بهذا. أما اعتقاد خلافة علي رضي الله عنه لم ينازع في ذلك معاوية، ولم يقل بأن علي ليس خليفة للمسلمين. فانتبهوا، هذه مسألة مهمة. معاوية لم يطلب خلافة ولم ينازع في خلافة، ولا كان خلاف معاوية مع علي خلافا في مسألة الخلافة، إنما كان في مسألة قتلة عثمان، فهو ولي دم، إما أن تقتص وإما أن تسلم إلينا القتلة. وعلي رضي الله عنه لا يرى أن الوقت مناسب، فوقع الاجتهاد في هذا، فالاجتهاد في المنحة والموقف من قتلة عثمان. لكن ثبت حرف واحد أن معاوية لا يرى خلافة علي ولا يعتقد بيعة علي رضي الله عنه، أنه ليس خليفة للمسلمين، أو أنه قال أنا أريد أن أكون خليفة أو أنا أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه، أبدا، لا قال وقتها ولا بعده. نعم. من عند الإطلاق خفار شنو أربعة ليس يدخل فيهم الحسن، لكن الحسن من إتمام الخلافة التي على منهاج النبوة، لأن جاء في الحديث الآخر 30، فهو كان تتمة 30 بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا ما نقول خلفاء الراشدون عند الإطلاق هو وقته وقت رشد والحمد لله، وما فعله أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الإطلاق الخلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. نعم.
وعن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. قال سعيد: قال لي سفينة أمسك. مدة أبي بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي كذا. وقد ذهب الطوائف من أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره من الأئمة. وقد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره في ذلك روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما أنها ثبتت بالاختيار. قال: وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وغيره. والثانية أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. قال: وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث والبيهسية من الخوارج. وقال شيخه أبو عبد الله بن حامد: فأما الدليل على استحقاق،
يعني هذا ذكر القائم الفرق، وإلا فإن أهل البدع لا يدخلون في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيعتبر بخلافهم، فأهل البدع لا يعتبر بخلافهم. نعم.
وقال شيخه أبو عبد الله بن حامد: فأما الدليل على استحقاق أبي بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة نبيه. قال: واختلف أصحابنا في الخلافة هل أخذت من حيث النص أو الاستدلال، فذهب طائفة من أصحابنا إلى أن ذلك بالنص، وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك نصا وقطع البيان على عينه حتما، ومن أصحابنا من قال إن ذلك بالاستدلال الجلي. وقال أبو محمد بن حزم: اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الطائفة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، ثم اختلفوا، فقال بعضهم: لكن لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر،
يعني من باب الإشارة. نعم.
وقال بعضهم: لا، ولكن كان أثبتهم فضلا فقدموه لذلك. وقال الطائفة: بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نصا جليا. قال أبو محمد: وبهذا نقول. والمقصود
وبهذا نقول بأن خلافة أبي بكر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نصا جليا، وهذا ليس بصحيح. ولو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر نصا جليا لما خالف في ذلك الأنصار، ولما اجتمعوا في السقيف على تولية الرجل منهم، ولما جعل أبو بكر رضي الله عنه استدلاله في هذا الموضع بالنصوص على أن الخلافة في قريش وعلى تقديم المهاجرين في مسألة الخلافة، ولا استدل بالنص على خلافته، وهذا دليل واضح على أن النبي لم ينص نصا جليا. والصحيح أن خلافة الصديق رضي الله عنه لما وقعت بالاختيار الذي يدعمه أيضا الإشارة والنصوص الخفية، ولهذا قال علي عمر رضي الله عنه أمينك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو حي على دينه وكذا، أفلا نأمنك بعد موته صلى الله عليه وسلم. فكأن أحوال النبي فيها الإشارة إلى ذلك، إشارة خفية، وهي مثلا تقديم أبي بكر في الصلاة ويقول يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. كذلك أيضا لما قال المرأة، لما قالت إذا لم أجدك، يعني تعني الموت، قال تجدين أبا بكر. ولهذا عمر استدل بهذه الإشارة، ليس النص على ذلك. وإلا فأبو بكر في أول السقيفة أراد بيعة عمر رضي الله عنه، فالشاهد لو كان هذا نصا جليا لاستدل به الصديق في السقيفة، لكن لم يستدل الصديق على هذا بالسقيفة، ولم يقل الأنصار إن النبي قد نص. وفيه أيضا إبطال القول بالنص على علي رضي الله عنه، لأنه لو كان كذلك أيضا لاستدل أبو بكر على خلافة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، لكن أبا بكر مش إلى النص هذا، لا فيه ولا في علي، ولا المهاجرون والأنصار وهم موجودون قال واحد منهم إن الخلافة بعد رسول الله لأبي بكر بالنص أو لعلي بالنص، مما يدل على أن خلافة الصديق لم تكن بالنص الجلي، وإنما فيها الإشارات الخفية وفيها كذا، وفيها الإشارة إلى ذلك مع اختيار أهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد اختاروا الصديق رضي الله عنه بناء على هذه الإشارات، وبناء على مقام أبي بكر رضي الله عنه الذي كان يقدمه النبي على الصحابة، فمن ذا الذي يتقدم الصديق والنبي لم يقدم أحدا على الصديق؟ نعم.
قال والمقصود أن كثيرا من أهل السنة يقولون إن خلافة أبي
مثل
بكر
مثل هذه هي التي يمكن أن نقول مثلا إيه؟ ليست مسائل تضليل ولا من مسائل يعني التحذير ولا من مسائل كذا، يعني هل كانت خلافة الصديق بالنص، كانت بالاختيار، كانت مثل هذه مسائل، وإن كان الرجع فيها واضحا إلا أنه لا يقال فيها بتضليل. نعم.
والمقصود أن كثيرا من أهل السنة يقولون إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص، وهم يسندون ذلك إلى أحاديث صحيحة معروفة، ولا ريب أن قول هؤلاء
النص فيه الإشارة وليس فيه التصريح وأنه نص جلي، إشارات كما ذكرنا لكم بعضها. نعم.
ولا ريب أن قول هؤلاء أوجه من قول من يقول إن خلافة علي أو العباس ثبتت بالنص، فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة كل من كان عارفا بأحوال الإسلام، أو الاستدلال بألفاظ لا تدل على ذلك كحديث استخلافه في غزوة تبوك ونحوه. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس،
كما جاء تأويل ذلك في بعض المواضع في قول النبي ائتوني بكتاب بكذا صحيح بشيء أكتب لكم كتابا، ثم حصل عنده التنازع وكذا فترك النبي ذلك. نعم.
ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهم ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه أعناق الإبل مثل أبي بكر. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته،
ولا قال أحد من الصحابة لا من المهاجرين ولا من الأنصار إن غير أبي بكر أحق بالخلافة منه. طيب ما جاء أن علي رضي الله عنه لم يبايع على مدى مدة من الزمان؟ هل هذا فيه أن بعض الصحابة نزع في خلافته؟ الجواب: لم ينازع علي في خلافة أبي بكر أبدا، ولا رأى نفسه أولى. دليل ذلك ما جاء في الصحيح أيضا أنه لما اجتمع أبو بكر بعلي ذات ليلة وقد ذهب إليه، وأراد عمر أن يذهب مع أبي بكر لكن أبا بكر أبى، واجتمع بعلي ليلا هما وحدهما في ذلك، وصرح علي بما عنده، وكان تصريح علي رضي الله عنه بما عنده أنه لو رجع إلى آل بيت رسول الله في هذا ولم يقطعوا بالأمر يعني دونهم بمعنى الرجوع يعني والاستشارة وغير ذلك، طيب أبو بكر نفس علي رضي الله عنه طيبها وبين فضلهم وبين مكانتهم عنده وأنه يقوم فيهم بما كان النبي يقوم في آل بيته صلى الله عليه وسلم وكذا، حتى رضي علي رضي الله عنه. فلما كان بعد ذلك أتى المسجد وأعلن بيعته، فالبيعة في عنق علي رضي الله عنه ويعتقد إياها منذ اختار الناس من أبا بكر، لكن إظهار البيعة، وهذا ليس بلازم، ليس بيجب على كل واحد من الرعية أن يظهر البيعة ويقول بيعت كذا، لكن اللازم أن يعتقد البيعة في عنق، أن يعتقدها، أما أن يقول أنا بايعت أو كذا ليس هذا باللازم أن يظهر كل واحد في الأمة بالقول بأنني بايعت فلانا وفلانا وفلانا وكذا، لا. فهذا الذي فعله علي رضي الله عنه، أما أنه كان ينازع في ذلك فلا. وحديث البخاري واضح، لو تأتون بلفظه واضح جدا في هذا، وبهذا ينقطع السبيل على كل مغرض، على كل مغرض. وأما ما وقع من فاطمة رضي الله عنها مع أبي بكر وكذا حتى ماتت، فإن ما وقع من فاطمة إنما هو ظنته رضي الله عنها أن لها نصيبا في مال كذا وكذا في فذك وغيره، فلما جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه أوضح لها بالنص الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وبين لها النص الشرعي، ولا يعقل أن فاطمة يظهر لها هذا النص الشرعي ثم لا تستجيب، وهي خير نساء الأمة في قول، ومن خير نساء الأمة في قول، فمن أهل العلم من يقول بأن خير نساء الأمة فاطمة رضي الله عنها، ومن يقول هي من خير نساء الأمة، فالنزاع بينها وبين عائشة وخديجة رضي الله عنها نزاع بين أهل العلم. والقول بأنها خير نساء الأمة قول قوي، فالشاهد من هذا أنه لا يعقل أن تظهر له السنة ثم تتركها. فهذا الذي حصل إنما هو مسألة المال، وهل لها كذا، ليست مسألة الخلافة، ليست مسألة الخلافة. فلم يتكلم لا فاطمة ولا علي رضي الله عنه ولا حتى مات. نعم نعم.
ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو
هذا صدق. ليس من قبيل الميراث، وأن النبي ما يورث، بل ليس النبي فقط بل الأنبياء، من خصوصيات الأنبياء أنهم لا يورثون، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله.
نعم.
ليس لهم،
لهم نصيب في الفيء ولو نصيب في كذا وهو الخمس، لكن ميراث النبي لا يورث وسائر الأنبياء. نعم.
ليس لهم أي زيادة،
ولهذا قال أبو بكر وأما أنا فسأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ميراث ما في ميراث. نعم.
ليس لهم أي يزيد على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وكان وقافا رضي الله عنه، لم يكن يخرج عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى اجتهاد، ومن ذلك انفذ جيش أسامة، ولما قالوا له نحتاج يعني الجيش أسامة وكذا في قتال هؤلاء الذين ارتدوا، فقال والله لو تخطى فطمة الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت. نعم. تحرير مثل هذه المسائل مهم جدا. علي والصديق كان في أمر الخلافة، وأن علي لم يبايع لكونه لا يعتقد خلافة الصديق. ما وقع بين فاطمة وعلي وأبي بكر كان في أمر خلافة. لأن الروافض والشيعة يستغلون هذه المواضع في نصب الخلاف بين آل البيت وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر ثم عمر. نعم. مع أن أبو بكر، مع أن علي رضي الله عنه على منبر الكوفة أعلن بأن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، كيف يثنى عليهما وهما قد غصب الخلاف؟ ثم إن عمر لما طعن قال علي ما أحب أن ألقى الله بعمل أحد مثل أن ألقى الله بعملك، وأثنى عليه خيرا، أو كما قال رضي الله عنه، ولم يدعي علي ذلك أبدا. نعم.
ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر نعم. قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
من قرابتي، من قرابتي، تعظيما وتقديرا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي رواية أخرى وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر.
أي نعم، نفاسة على أبي بكر، ما حمله على ذلك نفاسة، وأنه يظن بها عن أبي بكر، طبعا ليست مسألة خلافة. ها؟
ولا إنكارا للذي فضله الله به.
نعم، ولا إنكار لذلك، ولا إنكار لبيعته ولا خلافته. نعم.
ولكننا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد
أي في المشورة، يعني كان يرجع إليه، كنا نعتقد هذا أنه يرجع إلى آل بيت رسول الله في ذلك. نعم.
فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون.
يبقى المسألة هي بس إعلان، ليس اعتقاد، الاعتقاد موجود، اعتقاد البيعة موجود، لكن هذا الإعلان واضح يا إخواني بارك الله فيكم، هذا أمر واضح جدا جدا ما وقع من علي في تأخره عن إظهار البيعة، لا نقول تأخره عن البيعة فهو يعتقدها منذ أن كانت، ما وقع من رضي الله عنه في ذلك، وما وقع من مسألة المال بين علي رضي الله عنه بين أبي بكر وبين ماذا وبين فاطمة رضي الله عنه. نعم، ولو تأتي بأثر الشعبي في مسألة فاطمة، أن بعض جاءت بعض الروايات أنه أنها ماتت على ذلك وهي هجيرة إياه، وإنما حصل أنها ماتت بعد النبي بستة أشهر وهكذا. وجاء في الآثار أنه حصل لم يحصل النزاع بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر رضي الله عنه في شيء يتعلق بخلافة، أو أنها لم تقتنع بهذا. نعم.
قال: ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار، طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كان قبل الاختيار. النزاع هذا لما قال الأنصار اجتمعوا في السقيفة على هذا الأمر، إنما هذا كان قبل الاختيار، ليس بعد بيعة الصديق. نعم. ولهذا القول هنا: ولم ينازع أحد في خلافته إلى بعض الأنصار طمعا فأن يكون من الأنصار أمير وكذا، هذا ما كان بعد الخلافة، يعني بعد الاستقرار، يعني بعد البيعة، لا. نعم. لأنما هذا ما قالته الأنصار. نعم
شيخنا.
ولهذا يقول: ثم الأنصار جميعهم بيعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة، لكونه هو الذي كان يطلب الولاية. يعني وهذا أيضا متعلق بالإظهار وليس متعلق بالاعتقاد، فإنه ما في أحد من الصحابة لم يعتقد بيعة أبي بكر رضي الله عنه. نعم نعم. نعم.
أن لنا فيها نصيبا،
أي في المشورة. بس
يقولها.
قال
المزري: ولعل عليا أشار إلى أن أبا بكر استبد عليه بأمور عظام كان مثله عليه أن يحضره فيها ويشاوره، أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة له أولا، والعذر لأبي بكر أنه خشي من التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الأنصار.
نعم نعم. عزم عليه. ليس فيها التصريح ولا يتحكم إليه، لكن ورد في بعض الطرق أنه أرض ذلك، ثم أنه ترك ذلك لما علم أن أو لما ألهم في ذلك أو أطلع الوحي عليه بأن الصحابة سوف يجتمعون عليه، فما احتاج ذلك الكتاب. ولو كانت من المسائل النصية لما تنازعوا فيها، لكن هو وجه في التأويل ورد، أو يدعمه بعض الروايات. نعم جاء في بعض الطرق، جاء بعض الطرق في رواية البخاري كتاب لا تختلفون وكذا، وجاء في بعض الطرق شرح ذلك بأنها كانت مسألة أبي نص على أبي بكر، جاء في بعض الطرق لو تأتي بهذه. نعم نعم. أثر الشعبي قرأه.
عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاء أبو بكر إلى فاطمة حين مرضت فاستأذن فأذنت له فاعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه. تمام. ذكره في السير.
نعم هذه.
وقال في لفظ آخر: لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. قال: فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. قال: ثم ترضاها حتى رضيت.
نعم هذه أثار جذع في أعين الروافض يا إخوان، هذا جذع في أعين الروافض، فإنهم ينشرون في الناس أن أبا بكر ظلم فاطمة منعها المال ومنعها حقها ومنعها ومنعها إلى آخر ذلك. فهذه أثار يعني تحفظ. نعم نعم. أما ما ورد هجرته حتى ماتت فكما قلنا الأصل هذا صريح فإنه ترضاه رضي الله عنه. والتأويل في هذا أنه لم يكن هجر يعني خصام، إنما لما كان موتها قريبا لما كان موتها قريبا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كأن أبو بكر ما علم بموتها اللي هي أولا، لكن ثبت الترضي والمرضى الحصيلة بين أبي بكر وبين عمر. شوف ابن حجر يقول أعطيه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما وأول قوله فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته في رواية معمر فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت، ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر فلم تكلمه في ذلك المال، وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه
نعم.
وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر لا أكلمكما أي في هذا الميراث.
تمام. وليس لا أكلمكما يعني المقاطعة والخصام. ها.
وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله غضبت تدل على أنها امتنعت من الكلام جملة، وهذا صريح الهجر. وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبي الطفيل قال: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ قال: لا بل أهله. قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبض جعلها للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت
يعني وما التصرف فيها يعني.
قالت: فأنت وما سمعت.
نعم.
فلا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران ولا يدل على الرضا بذلك. ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة وهي قول أبي بكر بل أهله، فإنه معارض للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. نعم، رواه روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها على هذا أبو بكر يستأذن علي، فقال لها علي: هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. وهو وإن كان مرسلا فإسناده للشعبي صحيح.
صحيح.
وبه يزول
وما رسل الشعبي في هذا صحيح لأنه أدرك. نعم.
وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة رضي الله عنها على هجر أبي بكر. وقد قال بعض الأئمة إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به، وليس ذلك من الهجران المحرم، لأن شرطه أن يلتقي فيعرض هذا وهذا.
وهذا أيضا تأباه أخلاقها رضي الله عنها وعلمها، ولكن هجرت الكلام في ذلك ولم تعد تتكلم في هذا لما ظهر لها النص. عندنا أمران: عندنا النص وعندنا استرضاء. أما النص المتعلق بالمال فلا يظن قط بفاطمة أنها بعض النص وأن النبي لا يورث تطالب وتهجر أبا بكر لأنه أخبر بالنص، هذا يبعد عن علمي وخلق فاطمة رضي الله عنها، لكن هجرت الكلام في هذا حتى مات. هذه واحد. الأمر الثاني الاسترضاء، هذا ثابت وصحيح، ولو لم يرد شيء من هذا لكان الظن بفاطمة رضي الله عنها أن لا تهجر أبا بكر غضبا عليه بعد أن علمت بالنص. نعم.
قال: وكأن فاطمة رضي الله عنها لما خرجت غضبا من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر، وكأنها
هذا لو ثبت لكن ما ثبت. نعم ما ثبت. نعم.
وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورث، ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسك أبو بكر بالعموم واختلف في أمر محتمل
يعني هذا حتى على التسليم أنه لو كان طار ذلك فطار أن النص ليس بصريح وأنه مخصوص بهذا، فيكون المسائل الاجتهاد التي اجتهدت فيها رضي الله عنه. نعم.
فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك، فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق لله. بالأمر أن يكون كذلك
أو بس يقول أخلق بالأمر أن يكون كذلك يعني ثابتا الحمد لله.
نعم. لما علم من وفور عقلها ودينها. نعم. رضي الله عنها.
نعم، لو الاستدلال بما يليق بها. نعم. 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 نعم.
لكن نسبه لابن حبان. وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر.
يعني هذا في نظر. لكن إذا أراد بيع يعني أنه اعتقد ذلك ولم يخالف. نعم. ولا لما كان هناك داعي أن يعيد ذلك. نعم. نعم يا مجاهد. من؟ فيه إيه؟ لا، ترد رواية الصحيح، ليس انشغال بالتمريض، فرد رواية الصحيح. انشغال بالتمريض ما يحتاج أن يظهر بيعة ولا بيعة. لكن رواية الصحيح فيها أنه قال أنه صرح بأنه كان يعتقد أنهم أهل البيت وأن لهم في ذلك إشارة ومشورة وكذا، وأن أبو بكر يعني قطع بالأمر دون أن يرجع إليهم، فطيب نفس علي رضي الله عنه فحينئذ أزال ما فيه. هذه رواية الصحيح. نعم. نعم. إيه هذه الرواية موجودة. نعم. نعم. نعم.
روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
يعني معناه أن المؤمنين سيوفقون إلى ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي أي أنا أحق، قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، هكذا في بعض النسخ المعتمدة، وأنا ولا بتخفيف أما ولا، أي يقول أنا أحق وليس كما يقول بل يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفي بعضها أنا أولى أي أنا أحق بالخلافة. قال القاضي هذه الرواية أجودها، ورواه بعضهم أنا وليا بتخفيف النون وكسر اللام أي أنا أحق والخلافة لي، وعن بعضهم أنا ولاه أي أنا الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أنا وأنا ولاه بتجديد النون أي كيف ولاه في هذا أي كيف ولاه في هذا الحديث، دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته، وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره.
وليس فيه التصريح،
وفيه إشارة إلى أنه سيقع نزاع ووقع كل ذلك. وأما طلبه لأخيها مع أبي بكر فالمراد أنه يكتب الكتاب، ووقع في رواية البخاري: لقد هممت أن أوجه إلى أبي بكر وابنه وأعهد، ولبعض رواة البخاري: وآتيه بألف ممدودة ومثنات فوق ومثنات تحت من الإتيان. قال القاضي: وصوبه بعضهم وليس كما صوب، بل الصواب ابنه بالباء الموحدة والنون، وهو أخو عائشة، وتوضحه رواية مسلم: أخاك، ولأن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم كان متعذرا أو متعذرا.
يعني ليست ابنه تصحيفا من إيه آتيه. نعم.
وقد عجز عن حضور الجماعة واستخلف الصديقة ليصلي بالناس، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، والله أعلم.
أتم الكلام أن هذا فيه دليل لمن قال بالتنصيص على خلافته.
انتهى الشرح الحديث.
أي نعم. نعم. أي تقريبا حملوا على هذا. هذا تأويل، هذا وجه من الوجوه، هذا وجه من الوجوه. نعم. لا، ما هو هذا حاصله. نعم، هذا الحاصل. يعني مما رجح به من رجح، هي فيها خلاف وفيها نزاع، لكن مما رجح به من رجح أن هذا إنما كان الكتاب يختص بهذا، فهذا وجه. ومنه من قال كان سيكتب أمورا ليست خارجة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، لأن النبي ما مات وقد كتم شيئا، بل الدين واضح، ولكن يكون من باب التنصيص على التأكيد على بعض الأمور ليس الإنشاء. وبعضهم ذكر كلاما آخر، ابن حجر ذكر في هذا الموضع كلاما كثيرا، لكن هذا كان من الأوجه، كان هذا من الأوجه. نعم، هات كلام ابن حجر في هذا. نعم.
قال في أول الحديث: في مرضه. نعم. قال لي رسول الله، قال لي رسول الله في مرضه.
اي نعم، في مرضه، ونفس الموضع. نعم. نعم. عدم. لمن؟ المفهم. نعم.
قال القرطبي في المفهم: وقوله إنما يأكل آل محمد في هذا الماء، وقوله فأبى أبو بكر أن يدفع لفاطمة شيئا، فوردت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه. لا يظن بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمت أبا بكر فيما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها رضي الله عنها عظم عليها ترك العمل بالقاعدة الكلية المقررة بالميراث المنصوصة في القرآن، وجوزت السهو والغلط على أبي بكر. ثم إنها لم تلتقي بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله صلى الله عليه وسلم ولملازمتها بيتها، فعبر الراوي عن ذلك بالهجران. وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة؟
كلام جيد في تبرئة يعني فاطمة وحسن الظن بها، لكن تأويل ضعيف جدا، أنه يقول بأنها اعتمدت على القاعدة الكلية في الميراث، يعني أن الأولاد يرثون أباهم، فكانت محدثة شبهة عندها ونعتمدت على ذلك، وجوزت السهو على أبي بكر رضي الله عنه أنه في ترك القاعدة الكلية. هذا ضعيف جدا جدا، فإن أبو بكر رضي الله عنه قد ذكر رواية ولم يذكر رأيا، ذكر رواية إنما عشان لا نورث ما تركنا صدقة، والأمة على ذلك ولم ينازع أحد في هذا. فإذا كان أبو بكر يسهو، فهل سهى الصحابة رضي الله عنهم أيضا؟ فهو جيد أن يحسن أو أن يحسن الظن بفاطمة وهذا الواجب، لكن التأويل الذي ذكره هو أن فاطمة رضي الله عنها استمسكت بالأصل في الميراث وكذا، بل أجود منه ولم يكن هو، لكن أجود منه أن تظن تخصيصا للنص، وأن هذه الأرض من فدك وكذا أنها تكون من ماذا تختص بأصحاب بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أبو بكر أنه سيعمل فيها ما كان يعمل فيها رسول الله، ينفق على آل بيت رسول الله والبقية يجعل في مصالح المسلمين. نعم.
كلام ابن حجر شن؟
نعم.
في الجمع بين الوقعتين.
نعم.
حديث ابن عباس وحديث عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كأن أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم. وللمصنف معناه، ومع ذلك فلم يكتب، والأول أظهر لقول عمر: كتاب الله حسبنا أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده، والله أعلم.
نعم. فهذا من أوجه التأويل فيها يعني. نعم.
قال: ولم يكن أحد،
لكن
من
كل هذا لا يدل على التنصيص، وأن الأمة عرفت أن النبي نص لكن لم يكتب، لأن لو عرفت أن النبي نص وثبت هذا النص عندهم ما احتاج ذلك إلى كتاب، فإلى العمل بحديث رسول الله الثابت لا يحتاج إلى كتاب. انتبهتم يا إخوان؟ لا يحتاج إلى كتابة. لكن على كل، كما قلنا، الإشارات التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعم ذلك، وبهذا استدل عمر رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ولم يكن أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا على العباس ولا على علي ولا على غيرهما، ولا ادعى العباس ولا علي ولا أحد ممن يحبهما الخلافة لواحد منهما، ولا أنه منصوص عليه، بل ولا قال أحد من الصحابة إن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر، لا من بني هاشم ولا من غير بني هاشم. وهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسنن والحديث، وهو معلوم عندهم بالاضطرار، وقد نقل عن بعض بني عبد مناف مثل أبي سفيان وخالد بن سعيد أنهم أرادوا ألا تكون الخلافة إلا في بني عبد مناف، وأنهم ذكروا ذلك لعثمان وعلي فلم يلتفت إلى من قال ذلك، لعلمهما وعلم سائر المسلمين أنه ليس في القوم مثل أبي بكر. ففي الجملة جميع من نقل عنه من الأنصار أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أحق بها وأفضل من أبي بكر، وإنما نشأ كلامه عن حب لقومه وقبيلته، وإرادة منه أن تكون الإمامة في قبيلته. ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأدلة الشرعية ولا الطرق الدينية، ولا هو مما أمر الله ورسوله المؤمنين باتباعه، بل هو شعبة جاهلية ونوع عصبية للأنساب والقبائل. وهذا مما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهجره وإبطاله. وأما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه،
فمثل تحقيق هذه المقامات من السيرة، الحقيقة هو الذي نبهنا عليه كثيرا، أن السيرة فعلا تحتاج إلى هذين الأمرين والعملين الكبيرين، ويا ليت نوفق لهذا بإذن الله تبارك وتعالى، نوفق لهذا مع إخواننا على القيام بهذا العمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه. تحتاج إلى عملين كبيرين جليلين. العمل الأول تصفية السيرة من الآثار الضعيفة والاقتصار على الصحيحة، فالعمل فيها من جهة الثبوت تصحيحا وتضعيفا، والعمل الثاني العمل فيها من جهة الدلالة، والوقوف عند التأويلات السلفية للوقائع التاريخية التي وردت في زمان الصحابة ومن بعدهم، تأويل ذلك والوقوف عند ذلك بالمعاني السلفية التي تنفي معتقدات باطلة تكون عن فرق وتكون عن آراء شاذة. فالسيرة تحتاج لهذا، وأنا لا أعلم وجود هذا كعمل متكامل، وإن وجد فرضيا في بعض الوقائع في بعض الأمور قد تدرس من جهة إسنادية من جهة عملية، لكن كسيرة يؤتى عليها كلها بهذا العمل، الثبوت عمل من جهة الثبوت وعدمه، عمل من جهة التأويل وكذا. مثل هذه الوقائع التي نتكلم فيها، واقعة الصديق مع فاطمة مع علي مع كذا، هذه الوقائع واقعة الأنصار وكيف أنهم يقولون هذا، واقعة الصديق رضي الله عنها كانت الخلافة خلافته بالنص أو كذا، مثل هذه الوقائع حتى تزال الإشكالات ويسد الباب أمام المغرض وأمام صاحب الهوى حينما يأتي يستدل على هواه وباطله بالتاريخ والأخبار والروايات، وهي في الحقيقة أوسع باب في استدلال لهم، يعني من أوسع الأبواب في الاستدلال. ولذا لما نتكلم عن مسألة الخروج على سلاطين وخروج على كذا، يوردون لك مثل هذه الزلات ومثل هذه الأمور والوقائع التي ينزلونها هم على حسب أهوائهم، وليست ماذا؟ وليست دليلا لهم. فأنت تحتاج إلى مثل هذا، والوقوف عند فعل الحسين رضي الله عنه وكذا بالتحليلات السلفية والتأويل السلفي والبيان السلفي، عند قصة ابن الزبير وكذا، بيعة النص من معاوية على ولده ولهذا يجوز أم لا، ما جرى في خلافة ابن الزبير في أول، هل هي خلافة معتبرة باسم خلافة معتبرة، وهل كان المسلمون لهم أميران أو كانت الإمرة لابن الزبير، أو كانت كان الوقت وقت فتنة والقتال قتال فتنة ليس في تعيين أمير من الأمراء. مثل هذه الوقائع تحتاج الحقيقة إلى ماذا؟ إلى المعاني السلفية تسقط عليه. هذا العمل جبار، هذا العمل عمل عظيم، هذا العمل عمل عظيم عظيم عظيم. نحن لا نجد الآن، لو قلنا هات المؤلف في ذلك وشوف كلام السلف في مثل هذه الوقائع كمجموع في هذا غير موجود، لكنك تأتي به من بطون الكتب، هذا كلام ابن حجر في الثبوت مثلا وتأويل، لا كلام القرطبي، لا كلام الشراح، لا كلام كذا، لا نحن نحتاج إلى جمع هذا الكلام في الموضع الواحد. وهذا المشروع الحقيقة في ذهني من سنوات، وأسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يوفقنا وإخواننا للقيام بهذا العمل، ننتخب مجموعة من إخواننا المعتنين بعلم الرواية من جهة الحديث من جهة الثبوت وغيره، وكذلك من جهة المعاني السلفية، ونقوم على هذا العمل ويوزع بحسب التواريخ. فهذا معه مثلا الحقبة الفلانية مثلا، وليكن العهد المكي، هذا معه العهد المدني، هذا معه خلافة الصديق، هذا معه خلافة عمر، هذا معه خلافة كذا، وتمشي على هذا النسق. هذا عمل عظيم جدا جدا، أسأل الله عز وجل أن يسر به. هذا عمل نتمنى الحقيقة أن يكون في المسلمين، عمل جبار وعمل كبير، ولو أخذ وقتا وجهدا ومالا، لكن حقيقة سيطرق ميراثا في الأمة عظيما جدا جدا جدا، ويكون جذعا في أعين أصحاب الهوى حينما يأخذون ويستلون من وقائع التاريخ ما يردون به السنن والآثار بل والإجماعات المنقولة عن سلف الأمة. ها أنت ترى الآن من أقوى الشبهات التي يستدل بها من يرى الخروج على السلاطين الظلمة والجائرين وغير ذلك، الاستدلال بمثل واقعة ابن الحسين وواقعة أهل الحرة وواقعة كذا، فكيف بل ينسبون إلى الصحابة رضوان الله عليهم الخروج، وينسبون إلى جمهور التابعين الخروج، فكيف تحقق مثل هذه الأشياء بحيث لما يأتي بعدك الطالب يجد وجبة كاملة متكاملة مجموعة أمامه، فحينئذ على الأقل يكون فيه البيان لمن ألقى السمع وهو شهيد، بدلا من أن يوكل الطالب للبحث بنفسه قد يصيب وقد يخطئ، وأيضا إلى رد الشبهة بنفسه وقد يكون الرد ضعيفا أو يكون قويا، لكن هذا يكون عملا موجودا. فأسأل الله أن ييسر هذا العمل، أسأل الله أن ييسر هذا العمل، عمل عظيم جدا نتمنى إن شاء الله أن يكون في الأمة. نعم نعم. الروافض في مثل ايه؟ ما هو لا شك، ولا شك وما لا يذكر استقرانه بيرد على الشبهات. لا بس تحتاج الى رجوع يعني للاصل. نعم، لان هو شيخ سمع اعتنى بمساله الخلافه، خلافه علي هذه اعتنى بها عنايه خاصه في المنهاج، لانه يقول لهم بان خلافه الثلاثه كانت اقوى من خلافه علي رضي الله عنه، إذ كان الثلاثة بالاتفاق ولم يتنازعوا فيها وكذا، لكن لما كان في عهد علي رضي الله عنه البعض لم يبايع يعني يظهر البيع، بل وقع نزاع، فهي ترجع تحتاج الرجوع للأصل. نعم ما أنا بقولك يحتاج الرجوع للأصل. نعم.
قال وأما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة تذكرها الصحابة، بخلاف كون الخلافة في بطن من قريش أو غير قريش فإنه لم ينقل أحد من الصحابة فيه نصا، بل ولا قال أحد إنه كان في قريش من هو أحق بالخلافة في دين الله وشرعه من أبي بكر. ومثل هذه الأمور كلما تدبرها العالم وتدبر النصوص الثابتة وسير الصحابة حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه.
نعم. أنه كان، لكن هذا بالتدبر النصوص الثابتة وسير الصحابة، سبحان الله. يعني هذا كأن يشير الشيخ إلى هذا المشروع، يشير الشيخ سامي هذا المشروع، وهو تدبر النصوص وسير الصحابة من جهة فقههم وعلمه. نعم. حصل له علوم ضرورية لا يمكن دفعه عن قلب، أنه كان من الأمور المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر مقدم على غير. نعم.
وأنه كان عندهم أحق بالخلافة بخلافة النبوة، وأن الأمر في ذلك بين ظاهر عندهم ليس فيه اشتباه عليهم.
طبعا لا شك، لا شك ولا ريب. نعم.
ولهذا قال
رسول الله، وأما ما ادعيه الروافض من خلافة علي وأنها تقدم، سواء بقى على أفضلية كما عند بعضهم وحتمية كما عند غيرهم، حتى جعلوا مسألة الولاية من الأركان، هذا مسألة الإمامة عند الروافض من الأركان، أركان. نعم.
قال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ومعلوم أن هذا العلم الذي عندهم بفضله وتقدمه إنما استفادوه من النبي صلى الله عليه وسلم بأمور سمعوها وعاينوها، وحصل لهم وحصل بها لهم من العلم ما علموا به أن الصديق أحق الأمة بخلافة نبيهم وأفضلهم عند نبيهم، وأنه ليس فيهم من يشابهه حتى يحتاج في ذلك إلى مناظرة.
صحيح، ولهذا ما نظر أحد أحدا في هذا. نعم. ولا علي على المنبر وفيقول إن خير هذه الأمة بعد أبي بكر ثم عمر. نعم.
ولم يقل أحد من الصحابة إن عمر بن الخطاب أو عثمان أو عليا أو غيرهم أفضل من أبي بكر أو أحق بالخلافة منه، وكيف يقول ذلك وهم دائما يرون من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على غيره وتفضيله له وتخصيصه بالتعظيم ما قد ظهر للخاص والعام.
كل خوخة إلى المسجد تسد إلى خوخة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
حتى إن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين يعلمون أن لأبي بكر من الاختصاص ما ليس لغيره.
نعم.
فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر رضي الله عنه كان أخص الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا النبي وهذا صديقه، فإذا كان
ولهذا نص على صحبة أبي بكر في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ولهذا من أنكر صحبة الصديق رضي الله عنه وقامت الحجة عليه كفر، كفر، لأن الله قال في القرآن إذ يقول لصاحبه. نعم.
فإذا كان محمد أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا كلام جيد. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين، ولهذا والله أعلم إن خير رجل بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل الصديقين، والصديقية هي المرتبة التي تلي النبوة، الصديقية هي المرتبة التي تلي النبوة، فأفضل الصديقين أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا جاء في الأثر بأن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. نعم.
فخلافة أبي بكر دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضى الله ورسوله له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا، لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها وأنها أحق وأن الله أمر بها وقدرها وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ يكون طريق ثبوتها مجرد العهد، وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضي الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به، وأنه أحقهم بالخلافة، فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبي بكر فقال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أخرجاه في الصحيحين. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيها، وهم خير أمة أخرجت للناس وأفضل قرون الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي، فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد، وكلا الأمرين منتفن.
يعني خفاء العلم عن مجموع الصحابة منتفن، وسوء القصد منهم أو من بعضهم منتفن، فهم العلماء وهم أصحاب القصود الحسنة. نعم.
فإن العلم بفضيلة أبي بكر الصديق واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد، فلا يحتاج إليه.
فما يترك الصحابة الدنيا كلها بالمال والديار ثم يعودون طالبين إياها بكتمان أو هوى، فما يترك الصحابة رضوان الله عليهم الدنيا كلها بدورها ومالها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون مهاجر لهم وجدون في ظلم حجر مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم يعودون بعد ذلك من أجل أمر خلافة أو غير ذلك وولاية أو غير ذلك، يعودون فلهثون وراءها بسوء قصد، حاش الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجري الذي هاجر المدينة أن يبقى في مكة مقيما فيها بعد ذلك، حتى لا ينتفع عنه وصف الهجرة إلى الممات ويلقى الله مهاجرا. ولهذا المهاجري الذي هجر دياره وماله وأتى المدينة لا يحل له البقاء في مكة ولا المكث فيها ولا الاستيطان فيها بعد ذلك، ما يحل، لكن يبقى على هذا الوصف أن يلقى الله عز وجل. فقد انتفى عن الصحابة الجهل، وانتفى عن الصحابة سوء القصد، وينتفى عن الصحابة كل خلق ذميم. فالصحابة منزهون عن ذلك لما لهم من الفضائل ولما لهم من السوابق ولما لهم من أنواع الجهاد، حتى كمل لهم رضي الله عنهم الجهاد بالعلم والجهاد بالعمل، فما أحد يفوق الصحابة رضوان الله عليهم. ولا يقاس علم الصحابة بغيرهم بكثرة الكلام، فيقال في ليس من الصحابة من كتب 50 مجلدا كما في من جاء بعدهم، وليس في الصحابة من كتب المصنفات وجمع الأثار وكذا، وليس في الصحابة من كان يدرس وكذا. هذا لا يقوله إلا جاهل بعلم الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هم كما قال ابن مسعود فيهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فضل علم السلف على الخلف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعمق الأمة فهما، ومع ذلك أقل الأمة كلاما، فهم الأقل من جهة الكلام، الأعمق من جهة الفهم، ثم من بعدهم التابعون، فهم أقل كلاما من تابع التابعين ولكنهم أعمق فهما، وهكذا. فليس العلم كثرة الكلام ولا كثرة المسائل، وإنما العلم البصيرة الفرقان، نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده، وليس أحد يتقدم الصحابة رضي الله عليه فيه. فاحذر، أحذر أن تقارن بين الصحابة في العلم ومن بعدهم بكثرة المصنفات وكثرة الكلام في المسائل، احذر. كما تحذر أن تقارن بين الصحابة ومن بعدهم في كثرة النفقات فتقول ليس من الصحابة من أنفق كذا وكذا كما حصل في بعض من جاء بعدهم. لا، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالمقارنة ليست من هذا الوجه، وإلا من الناس من يحج 30 و40 و50 مرة، ومن الصحابة المبشرين من لم يحج إلا المرة، بل منهم من مات قبل أن يفرض الحج. هل تكون مقارنة بهذا الاعتبار؟ إنما هؤلاء قوم زكاهم الله، زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التزكية مبناها على العلم ومبناها على علم الله عز وجل بما في قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. من ذا الذي يجزم لهذا بهذا؟ لأحد من التابعين. من ذا الذي يطلع على قلوب هؤلاء؟ فمن جهة العلم ومن جهة العمل فهم أسبق الأمة في ذلك، فلا تقارن باعتبار كثرة المسائل والكلام. نعم.
فإن العلم بفضيلة أبي بكر الصديق واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج إليه، فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه، وهذا أبلغ من العهد.
نعم.
والإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود بالإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما.
صار إماما ولو نازعه البعض، صار إماما ولم يبايعه البعض، طالما أنه حصل بيعة له بها حصلت قدرة وسلطان من أهل الشوكة فينفذ أمره. نعم.
والكلام هنا في مقامين، أحدهما في كون أبي بكر كان هو المستحق للإمامة وأن مبايعتهم له مما يحبه الله ورسوله، فهذا ثابت بالنص والإجماع.
نعم.
والثاني أنه متى صار إماما فذلك بمبايعة أهل القدرة له، وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما، سواء كان
نعم
ذلك.
يعني أبو بكر نص، وبنص أبي بكر رضي الله عنه على عمر وجب على الأمة اتباعه، لكن لو فرض، يقول لو فرض يعني، ولو قدر مثلا أن أبو بكر نص على عمر ثم إن الأمة لم تبايع ماذا؟ عمر، وبايعت غيره، فحينئذ لا تنعقد ماذا؟ يعني لا تكون إمامة معتبرة لمن؟ لا تكون إمامة معتبرة لعمر رضي الله عنه. ليه؟ لأنه لم يكن صاحب شوكة ولا قدرة ولا سلطان. لكن ما الذي يجب على الأمة؟ الذي يجب على الأمة إنفاذ عهد الخليفة، لأن هذا داخل في طاعته، لأنه نص على ذلك في حياته، فيكون هذا من باب إنفاذ ماذا؟ من باب إنفاذ عهد. ومن هنا لو نص الخليفة على من يأتي بعده وجب على الأمة ماذا؟ اتباعه، وجب على الأمة اتباعه، لأن هذا داخل في طاعته. نعم. لا، هم بيستدلوا على بهذا على جوازي، على جوازي عزل الحل والعقد للإمام، وهذا بعيد جدا، ده مقام وده مقام. أهل الحل والعقد لا يجوز لهم عزل الإمام أبدا. الإمام يعزل، يعزل من شاء من أهل الحل والعقد، لكن أهل الحل والعقد يعزلون؟ لا، في فرق بين انعقاد بيعة بحصول الشوكة وبين ما ينبغي على أهل الحل والعقد فعله. لا ينبغي على المسلمين قط من أهل الحل والعقد وغيرهم أن يعزلوا إماما ثبتت إمامته إلا بمكفر، فإن كان بمفسق أو بدون الكفر فلا يجوز، ومن جوز ذلك فقد جوز مذهب المعتزلة، فإن الإجماع منعقد على أن السلطان لا ينعزل بالفسق ولا يعزل بالفسق، لا هو الذي ينعزل فتبطل إمامته بالفسق، ولا هو الذي يعزل من أحد أبدا. في فرق بين هذا المقام وبين حصول الإمامة بماذا؟ من غير شوكة، فإن الإمام لا يكون إلا صاحب الشوكة، صاحب الأمر النافذ، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بمبايعة أهل الشوكة له. أما وقد حصلت البيعة وتمت وكذا، هل يجوز الحل والعقد العزل؟ هذا ليس في كلام شيخ الإسلام ولا في كلام أحد من أهل السنة، بل الإجماع منعقد كما ذكر النووي وأجمع سورة الجماعة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، فلا تختلط الأوراق. هذا شأن أهل الزيغ الذين يريدون الاستدلال على باطل بأي شيء، فيقول خلاص هؤلاء خلاص عزلوا السلطان فلم يعد وليا شرعيا وإلى آخر. لو سلمنا جدلا أن أهل الشوكة لو قدرنا الشوكة نزعوا اليد وولوا غير السلطان ولم يعد السلطان إلا رجلا ليس له ينفذ، خلاص بطلت ولايته هنا. لكن هل يجوز لهم ذلك؟ الكلام لا، ما يجوز، هذا منهج المعتزلة، ونحن لا نصر أن يبقى هذا وليا ولو عزل. رجل أخ سجن، نقول له هو الولي ولم يعد في يده شيء، ولا حتى يمنع سجانا أصلا يدخله بوابة السجن، هيبقى ولي أمر كيف؟ ولي أمر كيف؟ لم يعد خلاص متوليا للأمر. لكن هل هذا جائز؟ هو لا محل النزاع يا أهل البدع والأهواء أنتم، هو لا محل الكلام. هل هذا جائز؟ هل هذا للحل والعقد؟ الجواب لا، السلطان يعزل ولا يعزل، السلطان يعزل في سلطته أن يعزل، لكن يعزل ما يعزل إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في من الله برهان. لكن هذا سلطان مثلا فاسد ويأمر بالفساد، لا تطيعه في الفساد، لكن لا تعزل، لا يعزل إلا بالكفر، أو إذا جن خلاص، جن لم يعد وليا لنفسه فضلا أن يكون وليا للمسلمين. نعم. هو فين الشوك؟ كيف شوك؟ كيف أنا أمره إلى الضعف؟ لا تجاريهم أنت أو لا تتصور كلامهم. يعني أمر الله يعني تقصد ما عادش معاه شوكة، ما عادش معاه أي حاجة؟ طب ما احنا اللي احنا قلناه، إذا ما معه شيء يبقى ليس ولي أمر، خلاص. كيف يعني قلت في الإمام؟ ما عاد إمام. الدنيا أعلنت أن هذا ليس بإمامنا، خلاص. رجل في سجن، رجل روحوا بيته، والدنيا كلها أهل الشوكة، كل هذا مع غير، خلاص بيعوا غير، ما حد إمام، خلاص ما حد إمام. احنا بتكلم المقام المطلوب تحريره هو ماذا؟ هل أهل الحل والعقد العازل؟ هو ده المقام المطلوب تحريره، ليس أنه إذا أهل الحل والعقد وأهل الشوكة عزلوه بالفعل وجلسوه في البضروب، ربطوا بحبل مشوف الشوارع، لم يعد معه. يا عسكري تعالى، انت من انت؟ روح روح عسكري. ايه؟ لم يعد يمنع جنديا يدخلوا في زنزان او يجلسوا على كرسي او يدخلوا في البيت، خلاص ما عاد سلطان. السلطان يساوي قدرة، حاكم يساوي قدرة وسلطان، يعني ينفذ امره، لم يعد ينفذ امره، خلاص هنا بطلت. ولا انت بترى بقاؤه؟ طب خلاص. لكن الكلام هل يجوز يا أحمد؟ هو هذا الكلام، هم جوازوا بناء على إيه؟ على أنهم لو عزلوا لم يعودوا لي، فجوزوا الابتداء. الكلام في الابتداء يجوز، هو هذا الكلام. فنقول الإجماع منعقد على أنه ماذا؟ لا يجوز. ففي فرق بين مسألة حصول السلطان بالقدرة والشوكة والنفوذ، وبين جواز عزله وكانت القدرة معه والشوك. هل يجوز؟ الجواب ما يجوز. فالسلطان يعزل، أما أن يعزل لا يعزل إلا بالكفر، لأن هذا من المنابذة. إلا ما يريدونه ضحكا على الناس إذا حصل هذا بدون مفسدة. فهذا مع كون أن التأصيل باطل، لأنه ما يجوز أيضا عزله بدون مفسدة. حتى عزله بأي دليل أصلا عزله؟ الإمام منعقد إلى ترى كفر، إلا أن يعزل نفسه، يعزل هو نفسه، فهل له ذلك أم لا؟ ده مسألة خلافية بناء على أنه هو وكيل عنهم ولا هو منفصل ولا. إنما أن يعزله أحد، هذا مثل ما ذكر ابن رجب في القواعد، فهذا مما لا خلاف فيه. اقرأ يلا نقل ابن رجب، في فرق بين أن يعزل نفسه وبين أن يعزلها غيره. فمعه أهل القدرة والشوكة فخرجوا عليه أو عزلوه فسلبوه ذلك، ما يجوز. لكن بعد سلبهم له ذلك لم يعد إمام، خلاص. تبات يا شراقي حبيبي بارك الله فيك. فدي مسائل تحرر النزاع، هم يلعبون على الناس، حولوا منطقة النزاع من هذا إلى ذاك. لا، إنما المسألة المطلوب هل يجوز لأهل الحل والعقد عزل السلطان المسلم من غير مكفر؟ الجواب الإجماع على عدم جواز ذلك. قال النووي وأجمع أهل السنة أن السلطان انعزل بالفسق، بس خلاص ده اللي احنا مطلوب، هذا هو المطلوب. نأتي بعد ذلك، ما معنى كلمة سلطان إمام وكذا؟ يعني أهل حل عقد. ولهذا كنت شوف هنا، لو قدر أنهم لم ينفذوا كلام الصديق ولم يأخذوا بوصية الصديق، لو قدر أنهم لم يأخذوا بوصية معاوية رضى عنه ليزيد وتركوه في بيته، والأم اختارت غير يزيد كلهم وأهل الشوكة مع غير، نقول هذا ما زال إماما بالوصية؟ لا، خلاص ما لا يصير إماما بالوصية. لكن هل للأمة ذلك؟ أم أنها يجب عليها السمع والطاعة؟ يجب عليها السمع والطاعة. نعم. ولهذا من طرق الولاية المعتبرة عندنا شرعا ماذا؟ النص. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية: وهل له
هذه مسائل علمية، مسائل علمية يرجع فيها الكتب أهل السنة، كتب العلماء، مش يرجع فيها الرسلانية ولا طلعت زهران ولا الجماعة اللي هم يعتقدون ثم يستدلون ويضحكون على الشباب، والشباب ما يدري، جاهل، بعضهم جاهل يتعصب وخلاص. لا، دي مسائل كبرى. ولهذا لما يجيك زهران يضحك على الشباب يقول رجع منهج السنة من صفحة 500 ل 570، قال لا رجع له، يعني دو ابحث عن إبرة في كأمة قش. تم تجيب انت المورد وخلاص وتريح ان كان صريحا، يعني على المتضرر الجوء الى القضاء. خليك بطل انت وغيرك وغيركم، كنتم فعلا طلبة علم، طلبة علم، هات النص من اهل السنة، هات النص من اهل العلم. ولهذا صاروا يهرعون ايضا الى حادثة الملك سعود. لا، الذين رأوا الخروج بقى أشرف منكم، لأنهم هرعوا إلى حديثة حسين وحديثة سليمان بن سراد كما يقول واحد ابن بالي، خمسة من الصحابة مدري إيه، ومع 4000 تابعي، أشرف منكم وأقوى منكم. على أن هذا الكلام قال به بعض الفقهاء وإن كانوا على مذهب الأشاعرة، وجد، شوف أصحاب الأغراض، ابن حجر يقول قال ابن التين وكذا إذا أنه خرج عن الإسلام بكفر أو ببدعة أو كذا جاز غزوه بغير خلاف وكذا، وابن حجر بعدين مجرد يقول وهذا لا يجوز إذا كان، وهذا يحمل إذا كانت البدعة مكفرة، أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فإن الإجماع على خلاف ذلك. ولهذا فإنهم قد رأوا في بين العباس وكذا البدعة القول بخلق القرآن، ولما يتركوه لأنهم لم يكفروا بذلك ولم يخرجوا عليه، فأتون بكلام ابن التين ويتركون تعقب ابن حجر ورد كلام ابن حجر لابن التين. ده مغرض، هؤلاء مغرضون. فالأشياء دي ما لا تؤخذ عن سماسرة مصر وليبيا وتونس والمعركة اللي بتدور بين طلبة، الكلام ده يرجع فيه لأصول، اللي ما عنده قدرة يرجع إلى الأصول وإلى الكتب وإلى القواعد يتنحى. نعم، المسألة مش مسألة زهران ورسلان وريحان ومش عارف وصيف والكلام هذا، وحسن بنا، الكلام ده أكبر منهم. إجماع نصف سطر، أجمع، قال نووي أجمع أهل السنة أن السلطان ينحسر بالفسق، نصف سطر. في أحد نقد الإجماع هذا؟ في أحد أتى بتوهيم هذا الإجماع وأنه ليس يصح؟ إيه آل سعود؟ آل سعود في مقابلة إجماع لا، ويعطون لوازم حتى تضحكون على الشباب، ويعطون لوازم أن هذا كان في محضر ابن إبراهيم وكان في محضر ابن باز، ولم بما إن إذن، بما إن إذن. نعم، هات كده عبارة واحدة عن ابن إبراهيم، عن ابن باز عبارة واحدة أنه يجوز عزل السلطان بغير مكفر، هات كما قلنا لأصحاب الثورة الأولى، هاتوا كلمة واحدة عن الحسين أو ابن الزبير أو ابن جبير أنه يجوز الخروج على السلطان إذا فسق. طب ولو أتوا، وطبعا هذا مستحيل، لرددناه وقلنا بأنه يخالف الإجماع. ده لو أتوا، يبقى حين تناقش زهران أو رسلان أو هؤلاء ناقشهم بشيء، هات، شو مسألون بقصة السعود ويقولون كلا بمحضر، بمحضر، نقول هاتوا في تقريرات ابن باز أو ابن إبراهيم أنه يجوز وعزل السلطان بمفسق. موضع النزاع إيه؟ هل يجوز عزل السلطان بمفسق؟ وأنتم تنسبون هذا إلى ابن إبراهيم، ابن إبراهيم بماذا؟ بالمفهوم، باعتبار واقع ما يصلح إسناد اعتقاد بهذا، فإن الاعتقاد ما يسند باللازم، فلازم هذه الواقعة أن ابن باز راض ويرى عزل السلطان من فسق، وأن ابن إبراهيم يرى عزل السلطان من فسخ لا يزم، والاعتقاد ما يثبت باللازم. هاتوا تصريح، ما في تصريح، فإنما يأتون بمثل هذه المشتبهات. فعندنا ببساطة جدا نعلم الصغار قبل الكبار. هات ابنك الصغير اللي بينطق بس عنده 3 سنوات، قل له يا ولدي احفظ، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقطا ظالمين. يا ولدي احفظ، ولا نرى الخروج على متن ولاة أمورنا وإن جار. يا ولدي احفظ، ولا يحل قتال السلطان لأحد من الناس، ومن خرج على السلطان وقاتل السلطان فإنه على غير، فإنه مبتدع على غير السنة والطريق. طيب علم الصغير، أجمع للسنة السلطان العزب بالفسق، امسكوا يخالف الأصول هذه، تشبثوا بها يا أخوان، لا يسحبها منا رسلان شيخ المحنة والمشايخ ما بدعوا، وهات شيخ يبدع وهات شيخ. هذا كلام كله فين الكلام هذا؟ شباب مساكين، كن مع فلان كن مع علان، في المشايخ ما بدع، المشايخ ما بدعوا لماذا؟ لأنه ما وصلهم هذا. تبدع أنت بموجب مخالفة معتقد أهل السنة والجماعة وقيام الحجة على ذلك، ولا تبدع دليل التبديع قال فلان، ولا دليل التبديع مخالفة الأصول، دليل التبديع إيه؟ خلاص لا تبدع الصوفي جارك، لا تبدع هذا الصوفي جارك اللي بيقول ليلا ونهارا مدد جواز الطرق الصوفية والطرقية ومحاربة السلفية، لا تبدعه لأن المشايخ ما بدعوه، ولو كانوا يجهلون حاله وأمره. مساكين هؤلاء، مساكين مساكين، حلق خالية من العلم، حلق خالية من كتب السلف، حلق خالية من التقعيد. والله ما يضرون، والله يقرؤون كلام أهل العلم، والله ما يضرون عنه. شوف هذا عندك رستان إلى يومك هذا يقرأ عن الناس التكفير بالتشريع العام، رجع ما رجع إلى يومك هذا، إلى يومك هذا يكفر رسلان بمسألة التشريع العام، إن كل ينحي وضع القانون وضعية، هذا يدل على الاستحلال. لما قرأ كلام العثيمين، إلا رجع عن العثيمين وهو ما رجع عنه إلى يومك هذا، إلى يومك هذا والإرجاء الحسن والمذموم عند رسلان، إلى يومك هذا وعند رسلان مرجئة أهل السنة ومرجئة أهل الضلال. أقول لك مساكين هؤلاء ما يدرون، ويخرج زهران يقول لك ليس وليا شرعيا. ليه؟ السكان بيقول مثلا السلطان إذا قال مثلا بحظر التجوال الناس تطلع تلعب كورة، طب ولو طلعت يلعب الناس الكورة يبقى هذا خلاص؟ سبحان الله، يعني ما كان أصلا. فإذا هؤلاء كما قلت لكم سبحان الله أضر على الأمة، وضرر على الأمة ضرر عظيم. هذا لابد يا اخواني من التكاتف في بيان حال هؤلاء، لابد من حال هؤلاء. لكن ياتي واحد ما يدري عن كوع من كرسوعه، متكئ على اريكته طوال اليوم، يملا بطنه طعاما وشربا بجوار اولاده، يقول لك الله يعني الكلام في الجرح كتير قوي، يعني ما خلاص عرفنا بقى، ما كفايه كفايه، ما كفايه دولارات وكفايه ريالات يا اخوي الله يكرمك، ها دي كفايه، فيها كفايه ما تكتفي، تملا بيتك الدولارات والريالات وتبني دورا بعد دور ولا تكتفي. لما ياتي الكلام في الدين والكلام في التقعيد المسلمين تقول كفايه من وجهه نظرك، ولا كفايه من جهه الادله الشرعيه؟ خلاص عرفنا، طب غيرك ما عرف؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهل لهم عزله؟ قال: إذا كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف.
تمام، يعني لو أنه عزل نفسه فهذا باب، أما أنه بغير سؤال، يعني مثلا هم ينصحوا مثلا، يعني أنت الآن مثلا كبيرة سنك أو أنت مثلا كذا، فلو تركت يعني هذا مثلا كذا، أما أنه يعزلون من غير مكفر فهذا
لا يجوز بغير خلاف، بغير خلاف. نعم.
قال وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر،
ولهذا لما بيأتوا القاعدة من رجب ديت بهم يشيرون لها إشارة ولا يأتون بها، يقول لك وقد أشار إلى ذلك عن جواز العزل ابن رجب في قواعده، فيكون هذا من جملة ما استدلون به. لكن هل يذكرون الكلام ابن رجب؟ ما يذكرون الكلام ابن رجب، إشارة. وطبعا رجب فصل وفرق بين أحوال، فلما يقول إشارة كده خلاص، طبعا ما الناس ما تقرأ، الناس ما تقرأ، والناس تظن أنا ممن يرى العزل وجواز العزل ابن رجب رحمه الله في قواعده. هذا ابن رجب في القواعد يفرق بين مقامين، بين سؤاله وبين عدم سؤالي وعزلي بلا سؤال. أما عن سؤالي فيعود إلى إيه؟ اقرأ يا أحمد، فهذا كعزل نفسه.
إذا كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه،
ولما ترجع قبلها بسطور حكم عزل نفسه له ذلك أم لا، فيها القولان. ها؟ وأما إذا كان بغير سؤاله فلم يجز بغير خلاف. ها؟ قال
وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف.
هذا هو العلم يا أخوان، هذا هو العلم يا أخوان، وكلام الأئمة وكلام العلماء. نخالف إجماعات بمثل هذه الطرهات. نعم.
وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما
بايعوه. وهل نشأت التنظيمات الإرهابية إلا بسبب مثل هذه الأفكار والآراء والاجتهادات الشخصية البعيدة عن الآثار السلفية ومنهج سلف الأمة؟ ما نشأت إلا بهذا، كل عنده ما عند هؤلاء، وإلا ما الفرق بين هؤلاء وبين التنظيمات الإرهابية؟ التنظيمات الإرهابية ترى الخروج وانت ترى العزل، نفس المسألة. ولهذا احنا بنقول كلهم يدورون في فلك واحد، الفارق هذا قدر أن يصنع قنبلة وأن يمسك بسلاح، وهذا ما قدر فبقي باللسان والتقعيد. الفارق هذا، وإلا هؤلاء لو قدروا على مثل هذا لقاموا بهذه العمليات. نعم.
وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز، فالحل والحرمة متعلق بالأفعال، وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة.
الله أكبر. شوف يعني بغض النظر عن إيه هو بيتكلم عن قدرة كده، بغض النظر بقى هل هذا جائز ولا غير، يعني يشير لأنه لو حصل وخلفت الأمة ذلك أن هذا غير جائز، لكن يقول يعني بغض النظر عن هذه المسائل. نعم.
ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين، وقد تحصل على وجه فيه معصية كسلطان الظالمين.
كسلطان الظالمين وإن انعقدت ولايته، السلطان بينص، وقد يكون النص على من يأتي بعده يعني ظلما وغيره أو لو غيره كذا، لكن يفعل هذا ظلم، لكن يحصل بذلك ماذا؟ يحصل بذلك طريق لثبوت الولاية صحيح إذا ما حصلت شوكة وقدر. لكن لما ينص أبو بكر على عمر فهذا طريق من على وجه حبيب رسوله، ولهذا عدوا من مناقب الصديق النص على عمر، عدوا من مناقب الصديق النص على عمر. ومما يدل على رضا الصحابة عن ذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن قال إن أترك فقد ترك من خير مني، وإن أنص أو كذا فقد نص من هو خير مني. ولهذا جعل خلافة في ستة، وكلهم يصلح الخلاف، وهم الباقي من العشرة المبشرين سوى سعيد بن زيد لأنه كان قريبا. نعم.
ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوك.
أيوة انتبهوا، أهل القدرة والشوك، أهل القدرة والشوك. ولهذا أهل القدرة والشوك بايعوا لا يضر مخالفة البعض ممن لم تحصل بهم شوك. طب لو جمهور معه وليس لهم شوكة، سواد وخلاص، والشوكة الذين معهم الأمر ونفوذ الأمر كذا امتنعوا، لم يحصل إمام له الإمام، لأنه ليس له سلطان ولا قدر ولا ينفذ أمره في الناس. نعم.
ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل الإمامة، وذلك قد يحصل بموافقة الجمهور على ذلك. فمن قال إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليس هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين والعشرة يضر فقد غلط.
ولهذا لما امتنع معاوية رضي الله عنه يعني عن إظهار البيعة وكذا لم يضر ذلك عليا رضي الله عنه، وكان علي هو الخليفة. نعم نعم. أمين الله أكبر وسجد له الشاكرين، أن أبو بكر أمين شاكرين. هو لعله يذكر الآية التي بعد في آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إشارة إلى هذا الموقف الذي حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر أمين الشاكرين. نعم، هذا كان عند تفسير قوله ايه، ايوه في آل عمران. نعم، هذا استنباط جيد. في ايه؟ كيف خلاف؟ ما في خلاف اصلا، ما في خلاف. وفي خلاف؟ ما في خلاف في خلاف أبو بكر. لا احنا انا هذا البعض، البعض يقول النص تقصد نص يعني، البعض يقول هذا بان هذا نص، لكن ليس هذا بصريح طبعا. لا شك ان امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ليصلي بالناس ليس نصا في الامام، لكنه اشار، ولهذا استدل به عمر. نعم.
وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر فصار إماما لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم، وأما عثمان فإنما صار إماما بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد. قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان، كانت بإجماعهم، فلما بايعه ذو الشوكة والقدرة صار إماما. وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما. لكن
يقول وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه، مع أن الاختيار رجع لمين؟ لعبد الرحمن. طيب لو أن عبد الرحمن قال، لأن عبد الرحمن قال رضي الله عنه أخذ عثمان وقال: لئن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تطيعن، ولا اخترتك لا تعدلن وكذا. أخذ على هذا البيع العهد. نعم، انتقل إلى عين فقال له ذلك، فلما أعطياه ذلك قال: أمدي ذلك عثمان وكذا، وبايع عثمان. طيب يقول لو قدرنا عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان، والأمة قد أوكلت ذلك إلى من هو؟ ووكل الأمر من الستة إلى من؟ إلى عبد الرحمن. عبد الرحمن، طب اختار عبد الرحمن عثمان، ولم يحصل أحد من أحد بيعة لعثمان. يقول وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بيع ولم يبيع علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما. لكن هل يجوز؟ ما ينبغي. أما وقد عاد الستة إلى عبد الرحمن وأنه الذي يفصل، لأن ثلاثة تنزلوا لثلاثة، الثلاثة الباقون عبد الرحمن وعلي وعثمان، عبد الرحمن تنازل على أن يكون الأمر له ووافق، لا ينبغي المخالفة، لا ينبغي لعلي أن يخالف بعد ذلك. فإذا كما قال شيخ الإسلام سواء كان ذلك جدا أو غيره فالحل والحرمة متعلق بالأفعال، وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة. يا سلام، هذا كلام عظيم يا إخوان، كلام عظيم يا إخواني، الدراسة والعلم يا إخواني، ورجوع إلى كتب السلف والاستمساك بهذا يا إخواني، هذا أمر يتعين، أمر يتعين، موضوع ما هو بلعب يا إخوان، الموضوع ما هو بلعب. أبو بكر البغدادي لعب بالأمة يا إخواني فصار تنظيم داعش وكذا، وأسامة بن لادن لعب بالأمة يا إخواني فصار تنظيم قاعدة، وحسن البنا لعب بالأمة يا إخواني فصار تنظيم إخوان، والإلياس لعب بالأمة فصار التبليغ ودعوة. لا تظن الأمر سهل يا إخواني، لا تظن الأمر سهل. ممكن عابد ده يتلاعب بالأمة ويطلع لك جماعة الصبح وتبقى تنظيم، وممكن علي يتلاعب بالأمة ويطلع لك زوجة تنظيم، وممكن مجاهد يتلاعب بالأمة الصبح ويطلع ويبقى تنظيم. لا تستهينوا بالأمر، لا تستهينوا بالأمر. لكن لو عابد أخذ العلم على وجهه ومجاهد أخذ العلم على وجهه وعزة أخذ العلم على وجهه وكذا، ستبقى الأمة ماذا؟ تابعة لسلف الأمة. انتوا بتضحكوا دلوقتي، انتوا عادي، لكن خلي بالكم كان حسن البنا واحد من احنا بنقوله ده يوما ما، هو كان ايه يعني مدرس مش عارف ايه لغة وخلاص، واحد مهمل، لكن صار جماعة الى الان نعاني منها ولا لا. محمد الياس رجل عادي صوفي قبوري واحد في من عموم الناس، لكن صارت ايه جماعة والى الان. ايه والله لا تستهينوا بهذا، والله لا تستهينوا بهذا، ولهذا لابد من محاربة كل صاحب فكر باطل ولا مجاملة. لازم تقف عند الأمور وعند الحدود. حتى لا يتحول فكر شخص إلى فكر جماعة وطائفة، وبالتالي بعد ذلك لا تقوى الأمة على مواجهتها بسهولة. أن تواجه حسن البنا أول ما طلع كشخص في مدرسة ولا في بلده، ولا تواجه جماعة الإخوان، أيهما؟ فهذه مسألة ليست سهلة. يبقى نترك زهران يقرر في الأمة ورسلان إن يجوز العزل وتسكت، أصلك خائف من الحزب الرسلاني، أصلك خائف يقول أنت حدادي. نعم لو حدادي من حديد يعني، يعني موقفك حديد، نعم ما في من في مشكلة، يبقى حديدي. لكن حداد يطعن في العلماء، طبعا هذا كذب وافتراء. فالشاهد يا اخواني بارك الله فيكم، لا تستهينوا بهذه الأقوال، لا يسمح لقول يخالف السنة ينتشر في الأمة، واقتله في مهدي إن شاء الله، هذا لك أجر عظيم، أجر عظيم. نعم شاب على صفحة يرد عليه شاب على صفحة، إنما مرج عليه عالم كبير يقوم يكبره أو عالم معروف. فكله خرج من أعداء السنة رجل طلع له رجلين، خرج من أعداء السنة جيش طلع له جيش، بس. إنما تيجي على واحد لا قيمة له ولا عبرة ولا هو معروف تقوم تنزل له الشيخ، هو هذا الذي يريد، هذا الذي يريد، اتركه يموت. لكن لا يترك، لا يترك، لكن يواجه بنظيره، يواجه بمثله، فيحصل إبطال باطله مع ماذا؟ مع عدم اشتهار. ولذا بعضهم يتمنى أن يذكر أهل العلم، يتمنى أصلا، وحينئذ يفوز. لكن في نفس الوقت لا يطرق قوله بأنه من الجهاد، ومعظم النار من مستصغر الشرار. نعم. لا، حتى لو هيفرح، لأنه ما هذا فرح في لا يجعلك تسكت على الرد الباطل. كيف يفرح يعني يفرح أن بيرد نظيره أو يمكن أقل منه شهرة؟ لا لا لا، تبطل مخالفاته في مهديه. نعم.
لكن عمر جعلها شورى في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير.
لكن الرد يا أحمد، الرد بالآثار، الرد بكلام العلماء. هو خالف في القاعدة دي، والعلماء على خلاف القاعدة أبطلها. يبقى انزل بقواعد العلماء وضعها بس، إنما تكون مسألة سجال بين رأي ورأي، لا. فهؤلاء يخبرون بالعلم. نعم. دعك من هؤلاء، دول جهال. ليقولك كلام العلماء لما تذكره أنت أن هذا ينفر الناس وده كثير كثير، كيف؟ دعك من هؤلاء، أنت وافق السلف، وافق الحق. دعك من المعلقين والمطبلين. نعم.
لكن عمر جعلها شورى في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولي أحد الرجلين.
نعم.
وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمط فيها بكبير نوم
الله
يشاور الله. السابقين الأول.
حمل كبير يا أخواني أن يرجع في هذا الأمر إلى عبد الرحمن فقط. حمل كبير. نعم، ليس سهلا. يقول لم أغتمط فيها بكبير نوم، يشاور السابقين أو المتبعين لهم بإحسان، ويشاور أمراء الأجناد، وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان، وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه، لا عن رغبة أعطاهم إياه ولا عن رهبة أخافهم به. يبقى تأتي بعد ذلك تقول بأن عليا أفضل من عثمان، لكن اعلموا أن هذه مشورة منهم وليست اختيارا حصل به بيعة من عثمان في أول أمر. فالمسلمون ما اختاروا عثمان يعني بايعوه على علي، إنما رجع الذي اختار عثمان هو من؟ هو عبد الرحمن، وأقرت الأمة. لكن شاور يعني. لكن الأمر رجع إليه رضي الله عنه فقط. نعم.
ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
إيه نعم. يبقى إذن كيف نقول أن هذه مسألة ليست مسألة تضليل، لكن ليست مسائل الأصول. ليست مسائل الأصول. نعم، التي يضلل فيها من خالف في الأصول. نعم، لكن لا يضلل مطلقا مطلقا، ونخبره بالإجماع ونخبره بالنصوص في فضيلة عثمان ومصر علمه عليه صاحب هوى، يعني هذا أمر مشتهر، أمر معروف. ها أيوة. اسكت الله يهديك. من أول الدرس ورايح تقول لي على أي شيء استدل؟ ما احنا قلنا استدل بإيه يا، مش قلنا استدل بإيه يا ابني؟ مش قلنا بأن بعضهم يقول أن هذا قول سفيان، وأن هذه رواية عند مالك بالتوقف؟ أنت جاي، أنت حاضر معه درس؟ خلاص، خصم 10 جنيه من جنيهات منك. نعم. ما احنا قلنا إيه؟ احنا أول الدرس نبهنا هذه المسألة، خلي بالكم. طيب، مبارك الله فيكم. احنا استدلوا على هذا بماذا؟ بأن البعض يقول سفيان يقول، وهذه رواية عن مالك و الأخير. لكن احنا قلنا هذا ما يصلح إرادة للخلاف، حتى لو ثبت عن سفيان ولم يرجع فكيف وقد رجع، حتى لو ثبت عن مالك رواية بالقول ولم يرجع فكيف والرواية المقدمة المنقول عنه موافقة فيها السلف؟ ليه؟ لأن هذا الأمر دل عليه النص الصريح من ابن عمر والاتفاق من الأمة، يبقى لا نورد فيها خلافا. نعم طيب ما احنا رددنا، ما احنا بينا، قلنا ان كان هي في التفريق بين مقامات المسألتين فصح، مسائل اصول غير مسائل غير اصول. بالعكس نقول هذه ظاهرة صحية مما يدل على أننا لا نتبع كلام الرجال من حيث هو، وإنما نتبع الدليل. ولهذا لما نأخذ من كلام عالم ما وفق الدليل وأرد من كلام العالم ما خالف الدليل، يبقى ظاهرة صحية ولا مرضية؟ فلا يحتج علي بأنك تأخذ هذا وتترك هذا، هذا إذا كان بهوى صح. إذا كان أخذ من كلامه وأرد من كلامه بالهوى يبقى أنا صاحب هوى، لكن أخذ من كلامه ما دل الدليل عليه وأرد من كلامه ما لم يدل الدليل عليه، يبقى هذه ظاهرة صحية. مثل ايه؟ مثل ما افترق عنك واحاربك وياتي واحد يقول انتم احدثتم فرقه في الامه، دي واجبه، انما المذمومه ان احدث فرقه بين اهل الحق، هذا هو المذموم. انما من خالف الحق فلومه انت ما تلومني انا، وانا اظهر خلافه وانادى على رؤوس الاشهاد الا ان هذا قد خالف، فلا تأتي تقول وتجعلنا في خندق واحد فرقتم الأم، لأن تفريقي عليه الدليل، وأما تفريق هذا فليس عليه الدليل، أنا على الأصل وهو قد خالف، فليس كل تفريق يكون مذموما. نعم زي اللي يقولك مثلا، نعم زي اللي بيستدل الحزبين يقول لك ايه اهم شوفهم ها أه؟ مش كان هشام ورستان وكلنا مع بعض مش عارف ايه اهم دلوقتي كلوا بعضهم عشان اعرفكم ان المنهج ده بياكل بعضه بعضا، هذا غلط، ده دليل عليك، لان ما في بصمه ناس تبصم مثل ما تبصمون انتم، انما قد يجمع الحق رجلين في محطه ثم يحصل بعد ذلك الاختلاف لما يخالف احدهما الحق، يبقى دي ظاهره صحيه ولا مرضيه؟ جمعنا الحق اليوم على مدار سنتين وبعد ذلك ضل احدنا فضلله الاخر، ظاهره صحيه ولا مرضيه؟ صحي، مما يدل على انه اذا ظهر الحق اتبع. اي هذا كلام كله كلام باطل، ما انا اقول لك هذا اللي بيستدل بهذا بيبقى صاحب هوى له اعتقاد مسبق وبيستدل عليه بهذا، لكن لو التأصيل والتقعيد لا الحمد لله ليس له حظ في التأصيل والتقعيد. نعم عاد الى رجل عاهد نص على نعم حتى ولو كان غير أولى منه طالما أنه مسلم ليس بكافر، لأن هذا داخل في وجوب السمع والطاعة. نعم
قال وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم.
يقول وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم واشتواره باختيارهم واشتوارهم بالشورى في الستة وقد اختاروا عبد الرحمن، واختيارهم لأنهم وافقوا عبد الرحمن، فما وجد عبد الرحمن في المسلمين عدولا عن عثمان. نعم
وأما علي
رضي الله عنه فإنه بويع عقب قتل عثمان رضي الله عنه والقلوب مضطربة مختلفة وكابر الصحابة متفرقون.
هو طبعا بيذكر كل هذا السياق في الرد على الروافض، يعني أنتم جعلتم ولاة علي هي الصحيحة وهي كذا وما عداها كذا وكان ينبغي وأحرى. هو بيفرق بين الطرق اللي تم بها خلافة مين الأربعة، وأن الثلاثة كانت طرقهم أقوى بس، وإلا هو ما ينازع في خلافة علي ولا. نعم.
وأما علي رضي الله عنه فإنه بيع عقب قتل عثمان رضي الله عنه والقلوب مضطربة مختلفة وكابر الصحابة متفرقون، وأحضر طلحة إحضارا، وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتل عثمان، وما جناس لقتله موجا عظيما، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم لم يبايع عليا كعبد الله بن عمر وأمثاله، وكان الناس معه ثلاثة أصناف، صنف قاتلوا معه وصنف قاتلوه وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي رضي الله عنه على أقوال، فقال طائفة إنه إمام وإن معاوية إمام، وإنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد، وهذا يحكى عن الكرامية وغيرهم. وقال طائفة
اختلاف الناس وليس اختلاف أهل السنة، في فرق بين اختلاف الناس فيدخل فيها الفرق، وفي فرق بين اختلاف أهل السنة. فلا تظن أن خلافة علي كان فيها خلاف بين أهل السنة. طيب، فهذا قول الكرامية، وقول أيضا يحكى عن كرامية وغيرهم، هذا قد يحكى عن كرامية فإما يكون ثابتا أو يكون بتمريض أو عن بعضهم أو إلى آخره. نعم. وقال الطائفة
لم يكن في ذلك الزمان إمام عام، بل كان زمان فتنة، وهذا هو قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم.
ليته كان قد سمى حتى نعرف من. نعم.
ولهذا لما أظهر
هذا لو كان، انتبهوا، هذا لو كان معاوية خرج يبايع لنفسه فيقال هذا فتنة وكذا وما كان في إمام عام، لا، إنما معاوية ما خرج يبايع بخلافة ولا ذكر خلافة. معاوية رضي الله عنه ذكر قتلة عثمان فقط والإمام لعلي، وإنه طالب عليا بإنفاذ الحكم فيهم بموجب كونه إماما. هو يطالب علي بإنفاذ الحكم في القتل ليه مجاهد إلا لأنه إمام، أو يسلمه إليه، يسلمهم إليه، يبقى خطب على أنه الإمام ولم يثبت قط أنه خالف في ذلك. يبقى القول بأنه لم يكن في ذلك الزمان إمام عام قول أصلا مردود. نعم. ولهذا
لما أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي في الخلافة وقال من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، أنكر ذلك طائفة من هؤلاء وقالوا قد أنكر خلافته من لا يقال هو أضل من حمار أهله، يريدون من تخلف عنها من الصحابة رضي الله عنهم.
طيب، إحنا نريد أن نحقق، هل أحد من الصحابة لم يرى بيعة علي؟ هو هنا يقول كما قبل قال وكثير من الصحابة لم يبايع عليا كعبد الله بن عمر وأمثاله وكذا، يقصد لم يبايع بخلافة ولا نقصد لم يقاتل مع علي ضد معاوية؟ وإذا لم يبايع بالخلافة فعلامة، فهذا يحتاج إلى الرجوع إلى أصول ذلك. لأن القتال ما زال بين علي ومعاوية حتى قتل علي، فهل اللي يمتنع عن البيعة لم يكن له خليفة في عهد علي؟ لم يكن عنه خليفة؟ وهي الخلافة الراشدة الرابعة التي اتفقت الأمة عليها. أما أنه لم يقاتل مع علي ضد معاوية فذاك أمر قد اعتزل القتال فيه جمهور الصحابة رضي الله عنه، جمهور الصحابة قد اعتزلوا ذلك. ولو افترضنا أنه سلمنا جدلا أنه صح عن ابن عمر عدم البيعة لوجود هذا
القتال وفي الفتنة وكذا، فقوله بذلك لا يكون حجة بل يكون اجتهاد منه مردود، لكن الأول ينظر في صحة ذلك وطبيعة ذلك. نعم. قال واحتج أحمد،
واحتج أحمد وغيره على خلافة علي بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا.
تمام. ولهذا أحمد يقول من لم يربي بخلافة علي فهو ظن من حماره. تقول ابن عربي يقول اقرأ.
قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى قلنا، قال قلنا أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكر منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره.
قبل هات الشبه، هات القاسمة ثم هات العاصمة.
قالت العثمانية تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم. قال ابن العربي قلنا أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مثل ما ذكرنا تماما. أما بيعته فلم يتخلف كخليفة، وأما نصرته فنحن بل نقول كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. نعم.
لأنها كانت مسألة اجتهادية
اللي هي النصرة، ها
فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره.
ها
انتهى.
تمام تمام. ها وقال الطائفة ثالثة،
وقال الطائفة ثالثة بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتاله لمن قاتله، وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون. وهذا قول من يقول كل مجتهد مصيب، كقول البصريين من المعتزلة أبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم، ومن وافقهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأبي حامد وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري.
يعرف قاعدة كل مجتهد مصيب.
وهؤلاء يجعلون معاوية رضي الله عنه مجتهدا مصيبا في قتاله كما أن عليا مصيب.
وهذا هذا قول كلام، هذا كلام مردود طبعا. نعم.
وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، ذكره أبو عبد الله بن حامد، ذكر لأصحاب أحمد في المقتتلين يوم الجمل وصفين 3 أوجه، أحدها كلاهما مصيب، والثاني المصيب واحد لا بعينه، والثالث
يعني
أن علي
يعني أحدهما مصيب لكن لا نعينه. يبقى القول الأول كلاهما مصيب، هذا على قاعدة كل مجتهد مصيب، والثاني المصيب واحد لكن لا بعينه، والثالث أن عليه المصيب ومن خلفه مخطئ. والمنصوص،
والمنصوص عن أحمد وأئمة السنة أنه لا يذم أحد منهم، وأن عليا أولى بالحق من غيره رضي
نعم
الله عنه.
نعم علي أولى بالحق لأن هذا نص ما قاله النبي، تقتلهم أي الخوارج أولى الطائفتين بالحق، فلا يجوز أن تصوب معاوية على علي. أولى الطائفتين بالحق طائفة ماذا؟ طائفة علي رضي الله عنه، لكن لا يذم أحد منهم لأن النبي ما ذمهم وهم يقتتلون، فقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. نعم.
وأما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة، بل هم يقولون إن تركه كان أولى.
تمام. بدليل ماذا؟ أن النبي أثنى على الحسن، وما كان من الحسن هو ترك القتال، مما يدل على أن الأصل كان هو الترك، ولهذا مما يدل أيضا على هذا أن جمهور الصحابة قد اعتزل، وأن النصوص قد دلت على ترك القتال في مثل هذا. أما لما جاء قتال الخوارج اتفقوا عليه، لما جاء قتال الخوارج اتفقوا عليه. نعم. وطائفة رابعة،
وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإمام وكان مجتهدا مصيبا في القتال، ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين، وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
نعم.
وطائفة خامسة تقول إن عليا مع كونه خليفة وهو أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنهما، فكان ترك القتال أولى، وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاء. وعلى هذا جمهور وأئمة الحديث والسنة، وهو مذهب مالك والثوري وأحمد وغيرهم.
إنما قبل إن هو القتال يكون مع علي، هذا كان قول لجماعة من الصحابة، هو من الذين وقفوا مع علي، ومنهم عمار بن ياسر، فكان يرى القتال مع علي رضي الله عنه وكذا. وأما الجمهور فقد اعتزل، وهذه أقوال،
وهذه أقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم،
أي يترضى عنهم جميعا ويرى أن المسألة اجتهادية.
ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالتهم في الصحابة لون آخر، فالخوارج تكفر عليا وعثمان ومن والاهما، والروافض تكفر جميع الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وتفسقهم، ويكفرون من قاتل عليا ويقولون هو إمام معصوم، وطائفة من المروانية تفسقه وتقول إنه ظالم، وطائفة من المعتزلة تقول قد فسق إما هو وإما من قاتله لكن لا يعلم عينه، وطائفة منهم تفسق معاوية وعمرا دون طلحة والزبير وعائشة رضي الله عن الجميع. وأهل السنة يثبتون خلافة الخلفاء الأربعة كلهم، ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليها، ويقولون إنها انعقدت بمبايعة أهل الشوكة لهم، وعلي رضي الله عنه بايعه أهل الشوكة.
نعم، بايعه أهل الشوكة علي، وإن كانوا
لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من قبله،
يعني لما حصل من نزاع بينه وبين معاوية رضي الله عنه. نعم، فرفض أن يبايع إلا أن يسلم له قتلة عثمان. نعم،
لكن لا ريب أنه كان له سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة له، وقد دل النص على أن خلافته خلافة نبوة.
خلافة نبوة، هذه الحديث إيه؟ سفينة. نعم،
ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من التقدم والفضائل ما لم يشركهما فيه أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما رضي الله عنهم، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به.
تمام،
حتى إن الشيعة
تمام، يبقى ما في خلافه معتبر. الشيخ الإسلام نفسه هو إلا أن يكون خلاف يقول ما لم يشركهما، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر متقدم الفضائل ما لم يشركهما في أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهم، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ يعبأ به.
هذا في
أبي بكر وعمر. تمام، هذا في أبي بكر وعمر. حتى إن الشيعة
الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر علي.
طبعا الشيعة الأولى هنا أيضا المصطلح هذا لابد أن نبينه، أيضا البعض يظن أن الشيعة المذمومة هذه مرت بأطوار، كان الأول الشيعة هؤلاء محمودون وبعدين صاروا مذمومين، ويعتقد أن الشيعة الأول هؤلاء هم أساس الشيعة الموجودين الآن وهؤلاء منبثقون عنهم وكذا. لا، المراد بالشيعة الأولى شيعة علي، يعني أصحاب علي، وأصحاب علي كانوا من الصحابة ومن الأمة والحمد لله، ما كانوا شيعة بالمعنى الخاص أو بالمصطلح الخاص، فانتبهوا، إنما شيعة علي يعني أنصار علي، وليس الشيعة أصحاب الفكر الخاص، وأن منهم محمود ومنهم مذموم، كلهم مذمومون، لكن منهم من هو مذموم كافر ومنهم من هو مذموم ضال. ولهذا يقول شيخ سن في الزيدية لهم أقل هذا، وهم مرقاة إلى ماذا؟ إلى الروافض. فالشيعة بالمعنى الخاص كلهم مذمومون. طيب الصوفية بالمعنى الخاص كلهم مذمومون. طيب نأتي بقى الشيعة بالمعنى العام أنصار الرجل، فلا إشكال. الصوفية بقى بالمعنى العام إيه؟ صوف ولا صوفيا ولا صفة ولا صف ولا صفاء ولا إيه؟ من هنا لا يصح إطلاق الصوفية لا بمعنى عام ولا بمعنى خاص. فإن قلت أنا أطلقها وأفسرها بالزهد، قلنا ليس من مصطلحات الزهد يا مجاهد الصوفي، ولا من معاني الزهد والورع والتقشف الصوفي عشان تقول هذا، وعليه يرد مطلقا، لا بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص، حتى ولو وجد بعض العلماء اللي بيقول صوفية أهل سنة أو هؤلاء، أبدا الصوفية بالمعنى الخاص يا عزت ما لها إيه معنى خاص. ما فيش حاجة اسمها صوفية أهل السنة، لا صوفية أهل السنة ولا مرجئة أهل السنة ولا أشعيرة أهل السنة ولا رسلانية أهل السنة ولا برهامية أهل السنة ولا حسانية أهل السنة ولا بغدادية أهل السنة ولا شيء من هذا. السنة ما لا اسم له إلا السنة، السنة ما لا اسم له إلا السنة. يبقى كلمة هنا الشيعة، حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتبون في تقديم أبو بكر وعمر عليه، اللي هم أصحاب علي يعني أنصار علي يعني، كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد أبيها أبو بكر وعمر. نعم.
ولكن كانت طائفة من شيعة علي رضي الله عنه تقدمه على عثمان، وهذه المسألة أخفى من تلك،
أخفى من تلك. ومن هنا لم تكن مسائل التضليل، اللي هي إيه؟ اللي هي يقصد أنها ليست مسألة نازعت في نزع في أهل السنة الفرق، لكن كما قلنا لم يثبت أيضا عن سلف الأمة وصحابة رسول الله والتابعين وغير ذلك قول يعتبر في هذا، إنما غاية ما نقل عن سفيان وقد رجع، عن مالك توقف وقد جاءت عنه الرواية التي توافق ما عليه الأمة. نعم.
قال ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر، أو
من تلك من مسألة تفضيله على أبي بكر وعمر. نعم.
ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك. وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري. ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
طيب هنا فائدة، إيه الفائدة؟ ايه الفائدة؟ ان ايضا يكون المنقول عن الثوري رواية، لانه قالوا هي احدى الروايتين عن سفيان ثم قيل انه رجع عن ذلك. يبقى اذا عن مالك احدى الروايتين بالتوقف، وعن الثوري احدى الروايتين بالتقديم. تمام. يعني من هذا النقل نستفيد ان حتى اصل النسبة لسفيان ها انها احدى الروايتين. ومع ذلك رجع لما اخبره ايوب السختياني بان من قدم عليا على عثمان فقد اظهر بجنيه وانصار. تمام. نعم.
قال وسائر الأئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
جميل، جميل جدا، جميل جدا. شوف الدليل، جميل جدا. وعليه يدل النص واحد، إذن لا يجوز المخالفة. يبقى إذن لم يكن هناك خلاف ثم استقر الأمر، والإجماع والاعتبار، نص وإجماع واعتبار، فكيف يذكر خلاف في المسألة؟ طيب نص وإجماع واعتبار إذا ظهر الإنسان وخالف في ذلك يضل. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة ونحو ذلك، فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي رضي الله عنه. هذا الحقيقة مباحث نفيسة ومهمة وتحقيقات جليلة وعظيمة ينبغي فهمها والوقوف عندها. فهذا مبحث مهم جدا مبحث الخلافة في المبحث وفي الأصل العام أصل الصحابة رضوان الله عليه. نعم نعم 30 30 بل يقال من 30 ما أدري، لكن لذكر ابن القيم ابن تيمية 30 وقال هذا من أصح الأسانيد يعني. نعم أقول 30 أي نعم نص 30 نعم بس بالأسانيد صحيح هي قال
رضي الله عنه خرج علي إلى السوق وذلك يوم السبت 18 ليلة خلت من ذي الحجة فاتبعه الناس وبهشوا في وجهه فدخل حائط بني عمرو بن مبذول وقال لأبي عمرو بن عمرو بن محصن أغلق الباب فجاء الناس فقرعوا الباب فدخلوا فيهم طلحة والزبير فقال يا علي أبسط يدك فبايعه طلحة والزبير فنظر حبيب بن ذؤيب إلى طلحة حين بايع فقال أول من بدأ بالبيعة يد شلاء لا يتم هذا الأمر. وخرج علي إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزار وطاق وعمامة خز ونعلاه في يده متوكئا على قوس فبايعه الناس.
دعنا من هذا حتى ما تأتي أمور فرعية، لأن العبرة بالأسانيد الأول إذا جاء الإسناد، عشان بس ما نتفرع في أمور. تعرف أن الرواية هذه فيها أشياء قد تعكر صفو ما ورد عن الصحابة في ذلك. نعم ما أظن ما تخالف ما أظن من الحكم على بإنسان جيد هذه يخالف تخالف ما جاء في الصحيح وعلى هذا شيء المبايعة وكان مخصمه كان ايه لا 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 أبدا اسكت يا أمي اسكت كيف كلام علماء كان في خصام بين علي وأبي بكر كلام علماء أو قول أنت بس من غير قراءة قول يلا هات فين إنما هو الكلام كان في فاطمة فقط كان في فاطمة نعم هو من بيع كل الناس بيع ايه
بيع كل الناس لعلي رضي الله عنه
في ايه
يعني ذكر ان من لم يبيع بالامس بيع
يوم اختصار ابن عربي جميل فرق بين بيع ونصر قال البيع لما تخالف فيها احد واما النصر حصل فيها الاجتهاد نعم نعم من اي نعم ذكر الخلال في تبديعه نعم قال لا يبعد نعم
قال الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة وقال واخبرني زهير بن صالح ابن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال سئل أبي وأنا أسمع عمن قدم عليا على عثمان مبتدع قال هذا أهل أن يبدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان
نعم 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 لا لا يصح نعم اقرأ.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويحبون أهل البيت ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشارح رحمه الله قوله: يوم غدير خم، خم بضم الخاء المعجمة.
الأول: من هم أهل بيت رسول الله؟ من هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدق من أقاربه صلى الله عليه وسلم، من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة قد اختلف أهل العلم في من هم، فقوم قالوا هم بنو هاشم فقط، وقوم قالوا هم بنو هاشم وبنو عبد مناف، وهذا القول هو القول الصحيح. ومنهم من قال بأن آل بيت رسول الله هم علي وفاطمة وذريتهما وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهو قول بعض أهل السنة. والقول الثالث أن آل بيت آل البيت هم أتباع من أمته. والقول الصحيح هو القول الأول، وهو من تحرم عليه من الصدقة من أقاربه وأزواجه، وأنه يدخل فيهم بنو عبد مناف. هذا ملخص ما ذكره بعض أهل العلم. نعم،
يدخل فيهم شيخنا موالي بني هاشم أم في تحريم الصدق فقط من ناحية أهل البيت؟
موالي القوم منه. نعم.
قال الشارح قوله: يوم غدير خم، خم بضم الخاء المعجمة وفتحها وتشديد الميم، اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة، قريب من الجحفة، وقيل إنه اسم لغيضة هناك، وهي الشجر الملتف، وبها غدير نسب إليها. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم كانت في طريق عودته إلى المدينة في 18 من ذي الحجة منصرفه من حجة الوداع. وروى مسلم في صحيح
عن زيد، طبعا تحريم الصدقة لو موال الرجل يعني حقهم في تحريم الصدقة. نعم،
يعني شيخنا في كونين من
أما أهل بيت رسول الله فهم أقاربه وأزواجه. نعم،
لكن لا يلحقون بأهل البيت.
نعم.
وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وفي لفظ، ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولمسلم عن وثيلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ورواه أحمد والترمذي من طريق أخرى ولفظه إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة الحديث. قال الترمذي هذا حديث صحيح. والذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم روميهم رومهم وفرسهم وغيرهم وأن قريشا أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم أفضل وبذلك ثبت لرسول الله
صلى الله عليه وسلم. إذن تفضل العرب على غيرهم باعتبار ماذا؟ الجنس، اعتقد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. نعم.
وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا وإلا لزم الدور. ولهذا ذكر أبو محمد
نبه هنا وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون نبي منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم أفضل. تابعهم. يبقى العرب من حيث هم بنو هاشم قريش من حيث هم بنو هاشم من حيث هم وليس لأن نبي منهم وإن كان هذا يقتضي مزيد فضل. نعم.
ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة قوله ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل للموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف هذا قول أحمد وعامة أهل العلم.
ومن هنا كان هذا تعليلا لبيان لماذا أدخل حرب هذا في المعتقد وفي جملة السنة التي عليها الأمة لأن أهل السنة على هذا القول بتفضيل العرب كجنس خالف في ذلك الشعوبية طالما خالف طوائف وأراضي الموالي وكذا فإنه يدخل هذا في جملة كتب السنة مما عرف الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وغيره. نعم.
حديث شيخنا ضعف الشيخ الألباني قال ضعيف جدا في الحديث الضعيف
اللي هو
حب العربي إيمان وبغضهم نفاق.
إيه نعم هذا عند الطبراني كما ذكر في حاشية. نعم لكن الأصل وارد وهو أن الله اصطفى من ولدي آدم إسماعيل واصطفى من ولدي إسماعيل بني كنانة الحديث فهذا صحيح. نعم. قال الترمذي في حسن صحيح.
وذهبت فرقة من الناس إلى أنه لا فضل لجنس العرب على جنس العجم وهؤلاء يسمون الشعوبية.
يبقى من الشعوبية؟ الذين لا يرون فضلا لجنس العرب على جنس العجم. نعم. لانتصارهم سموا الشعوبية لماذا؟
لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم.
نعم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل يعني ضد القبيلة وكذا الشعوب. نعم.
ومن الناس من يفضل بعض أنواع العجم على العرب والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك.
نعم.
والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم ثم خير القبائل فجعلني في خير
خير القبائل
ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال الترمذي هذا حديث حسن. ورواه الترمذي أيضا عن المطلب بن أبي وداعة قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا فقالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ثم قال إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. رواه أحمد في المسند. والحديث صريح في تفضيل العرب على غيرهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب. واعلم أن الأحاديث
طبعا احنا نفرق بين تفضيل باعتبار الجنس وكذا، فهذا من حيث هو، وتفضيل آخر باعتبار التقوى والإيمان، وهو بالنسبة للآحاد. فإن التفضيل يكون لمن آمن من العرب، من قريش، من بني هاشم، وكذلك يقع التفاضل باعتبار إيمان والتقوى في هذا، فقد يكون الرجل من غير بني هاشم أفضل من الرجل من بني هاشم، لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولهذا لا تعارض بين قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبين كون بني هاشم وكون قريش وكون العرب أفضل الإيه الناس. فيفرق بين التفضيل باعتبار الأحاد والتفضيل باعتبار ماذا الجنس. نعم.
واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة، وهي تدل أيضا على ذلك، إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس، وهكذا جاءت الشريعة، فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيه من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، ثم
يعني
خص
فالخلافة في قريش، ما بقي في الناس اثنان، فلا يتقدم أحد قريش، قدموا قريش. نعم.
ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص، فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها، والله عليم حكيم.
خص بني هاشم بتحريم الصدقة، ولهذا فمن تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم، وكذلك بنو مطلب يدخلون في آل بيت رسول الله. يقول الشيخ هراس: أهل بيته هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عاقل وآل عباس، وهم أولاد من أبي طالب، اللي هم الثلاثة علي وجعفر وعاقل، والعباس أخوه، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. نعم.
واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني قال: والله عليم حكيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا لجلوس بفناء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بنا امرأة فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: ما بال أقوام تبلغني عن أقوام إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العليا منها.
ما بال أقوام تبلغني عن أقوام؟ نعم. إن الله خلق السماوات سبعا. نعم. ما بال أقوال تبلغني عن أقوام
إن نعم. الله خلق السماوات سبعا فاختار العليا منها وأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم.
نعم. يقول أبو حاتم: الحديث منكر. نعم. لكن الأصل في التفضيل هذا ثابت.
شيخنا تفضيل
السبب. ومن القرآن: وربك يخلق ما شاء ويختار. الله خلق الزمان ثم فضل بعض الأزمنة على بعض، خلق الأماكن وفضل بعض الأماكن على بعض، خلق الأشخاص والأعيان وفضل بعضهم على بعض، وهكذا الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس. نعم.
شيخنا، مع ضعف هذا الحديث، يعني هل ورد شيء في تفضيل السماء السابعة على غيرها من السماوات؟
نعم.
غير هذه، مع ضعف هذا الحديث، يعني هل ورد حديث آخر أو نصوص أخرى في تفضيل السماء السابعة على غيرها من السماوات؟
لا، في كونها فيها ما يميز عن غيرها، ففيها البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 في البيت المعمور. ولا شك أن من يسكن السماء السابعة غير من يسكن السماء السادسة، فتفضل الأنبياء باعتبار السماوات. نعم.
وروى الترمذي وغيره عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغي لا تبغضني.
فلا يقولون التفضيل يعني التميز أو التمييز، التفضيل الذي راجع إلى تمييز المكانة وغير ذلك. نعم.
الفضل يثبت بنص خاص،
هو هذا النص الخاص، لكن اللي هو بمعنى التمييز، تميز هذه بكذا، معنى الفضل يعني التمييز، تميز هذه بكذا، واللي هي جمادات، لكن تميزت هذه بكذا وتميزت هذه بكذا وتميزت هذه بكذا. نعم. أو فضلت بكذا، فضلت بكذا، فضلت بكذا. نعم.
عند ضرب الأمثلة في تفضيل الله عز وجل للكائنات يضرب بها المثل لإشكال
في إيه؟
في عند ضرب المثل بتفضيل عز وجل لبعض الأشياء على بعض، عند الكلام مثلا عن فضل رمضان يضرب المثل بأشياء أخرى، فهل يقال بأن الله خلق السماوات ففضل السابعة منها هكذا بإطلاق؟
لا، اللي هو تفضيل المكان عند الله، بمعنى أننا نقول مثل أحد مثلا جبل أحد فنقدم جبل أحد على كذا، لا، لكن التفضيل بمعنى التمييز، ميزت هذه بكذا، ميزت هذه بكذا بس، لكن كتفضيل يعود إلى أن هذا له فضل، يعني مكانه مثلا عند الله جعل الله له فضلا، فيكون فضل يقتضي مثلا شيئا من هذا، يحتاج إلى نص. نعم. أن إيه؟ لم يصل إيه؟ آه. لا، باعتبار أحد، فباعتبار جنس الحديث السابق في مصح، باعتبار الأحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
وروى الترمذي وغيره عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. قال الترمذي: وحسن غريب.
نعم. جعلني وتتمت كلامك في الحاشية: لا نعرف لمحديث أبي بدر شجاع بن وريد. نعم.
فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين، وجعل بغضهم مقتضيا لبغضه، ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب سلمان بهذا هو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة، تنبيها لغيره من سائل الفرس لما أعلمه الله من أن الشيطان قد يدعو النفوس إلى شيء من هذا. وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر، مقتضاه أنهم أفضل من غيرهم.
كفر لو عاد إلى التكذيب بالنصوص مع قيام الحجة، وسبب إذا عاد إلى عصبية. نعم.
قال: لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سببا لفراق الدين ولا لبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يكون ذلك نوع عدوان، فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم، وذلك دليل على أنهم أفضل، لأن الحب والبغض يتبع الفضل، فمن كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل، ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض، ومن كان بغضه سببا للعذاب لخصوصه كان حبه سببا للثواب، وفي ذلك دليل على الفضل.
تمام. هذه قاعدة، قاعدة، وهي أن الحب والبغض يتبع الفضل، الحب والبغض يتبع الفضل، هذه قاعدة. نعم.
وأيضا فإن عمر
يعني
بن الخطاب
كان فضله أعلى فمحبته أعلى وبغضه أعلى وأعظم. نعم.
أثر شيخنا سلمان ذكر الشيخ الألباني في الضعيفة وقال ضعيف الإسناد.
نعم.
وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفوس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله. ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي، ولهم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوهما، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، وما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم،
يعني كان عندهم ماذا؟ طبيعة قابلة للخير لكن كانت معطلة عن فعله، لأنه ليس عندهم علم موروث عن الأنبياء ولا عندهم حتى علوم عقلية متزنة وكذا، وإنما شيء سمحت بقرائحهم وطبيعتهم طبيعة المجتمع، لهذا اتصلت فيهم الجاهلي. نعم.
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أعظم منه قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة.
اجتمع نور الوحي مع ماذا؟ مع الفطر الجيدة التي كان يحول بينها وبين الحق غيابه وعدم معرفته وكذا، ولهذا قال النبي خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلي. نعم.
فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، والكمال الذي أنزل الله عز وجل إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها هي معطلة عن الحرث.
نعم، أرض جيدة في نفسها لكن ما فيها إيه؟ بذر جيد. فلما جاء البذر اجتمع البذر الجيد، البذرة الجيدة مع ماذا؟ مع الأرض الجيد. نعم.
فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العضاه والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم.
نعم.
وأيضا فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي
فأفضل هذه الأمة يرتبون جنس المهاجرين، وأفضل الأمة طبعا بعد الأربعة عشر والشرين جنس المهاجرين، وثبت الفضل لهؤلاء العشرة بالإجماع. ثم بعد ذلك هؤلاء المهاجرون والأنصار الذين كانوا في بدر، ثم بعد ذلك الأنصار الذين ما كانوا في بدر، ثم بعد ذلك من كان قد أسلم قبل الفتح، ثم بعد ذلك من أسلم بعد الفتح، وهكذا. نعم.
وأيضا فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين وصار
يعني من الدين وعلوم الدين التي ينبغي أن نعتني بها، اللسان العربي حتى نفهم نصوص الكتاب والسنة. فصار العلم باللسان العربي جزءا من العلوم الشرعية المهمة وجزءا من الدين. نعم.
قال لم يكن
وصار اعتياد التكلم به أسهل من أهل
وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم.
نعم.
واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما يكرهه. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيره.
إذا حصلت حاجة نخرج عن عادات السابقين. نعم.
هل شيخنا يقال بذلك بوجوب تعلم اللغة العربية على الأعاجم؟
نعم.
هل يقال بوجوب تعلم اللغة العربية على الأعاجم؟
يجب تعلم العربية بما يقابل وجوب تعلم الدين الذي يحتاج العربية. فالقدر الذي يحتاج إلى اللغة وهم عندهم قدرة في تعلمه يجب عليهم ذلك. فيجب من تعلم العربية ما يجب به العمل من الدين. نعم. عند القدرة. نعم. يعني في الجملة من ضمن مقاصدها العامة، فكان النبي يحب موافقة عادة القوم إلا أن يكون في مخالفة. عادة السابقين في أقوالهم وعملهم، يعني العادات المستقيمة، العادات اللي كذا. الشريعة جاءت بأن الإنسان يتبع هذه العادات ولا يخرج عن مألوف السابقين، سواء المسابقين في هذه الأمة والسابقين فيما قبلهم من العادات المستقيمة التي لا تعارض العقل الصريح. فالإنسان الأولى أن لا يجاهد في مخالفة عادات مستقيمة ولا بتكن عبادات، لأن الإنسان لو خرج عن مثل هذا هيكون منبوذا وهيكلف نفسه من الجهد الكثير وهو أصلا في غنى عن هذا. ولهذا احنا لما ننجي مثلا الآن نخالف عادات يعني مستقيمة أو لم ينهى عنها الشارع في مجتمعنا، سواء تعلق بأفراح أو أطراح أو معاش أو غير ذلك، بنعارض. وبعض الناس يعني يجهد نفسه في هذا وهو غني عن هذا. يعني أنا أجهد نفسي مع الناس في العمل الآن الحكومي، أنا أروح بثياب ولا بنطال مثلا وقميص إذا كان مثلا واسعا وكذا، أجهد نفسي في هذا الباب والشريعة أباحت لي وجعلت اللباس من جملة عادات الناس، إلا ما ورد أفضلية مثلا في القميص، لكن قد أترك هذا الفاضل أحيانا لما هو أعلى، أو مثلا في شعور أو غير ذلك أجي الآن أقول أنا أطل شعري كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج عن معهود قومي والناس تشير إليه بالأصابع وتقول يا خنافس يا ما أدري. فالإنسان لا يجهد نفسه في هذا ويمشي على عادات الإيه الناس ما لم يكن فيه مخالفة، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فده أصل عام، يعني مقصد عام وليس فيه الدليل الخاص. نعم.
وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم، وجنس بني هاشم خير من غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد، فإن في غير العرب خلقا كثيرا خير من أكثر العرب.
صحيح. كالرجال والنساء، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء، وإن كان في النساء من المرأة أفضل من 100 من الرجال. نعم.
وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من قريش، وفي غير بني هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر.
انتبهتم؟ وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من قريش. طيب، وفي غير بني هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر من بني هاشم. نعم. يبقى نفرق بين جنس وأفراد. نعم.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثاني والثالث.
إيه نعم، ذكر الثاني والثالث ولم يذكر الأول. لماذا لم يذكر الأول؟ لأن الأفضلية فيه بالجنس والأحد. نعم.
ومع هذا فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم القرن الثاني والثالث بحكم شرعي، كذلك لم يخص العرب بحكم شرعي، بل ولا خص بعض أصحابه بحكم دون سائر أمته، ولكن الصحابة لما كان لهم لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم. وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم بحكم، ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل، وذلك لا يتعلق بالنسب.
نعم. طيب نقف عند قوله ويتولون أزواج رسول الله. هذا مبحث جديد، هذا مبحث جديد.
شيخنا الزيدية
نعم،
وأنه مدخل للروافض يعني.
إيه نعم.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: والدرجة الثالثة المفضلة من الزيدية وغيرهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهم، فهذه الدرجة وإن كانت باطلة فقد نسب إليها طوائف من أهل الفقه والعبادة، وليس أهلها قريبا ممن قبلهم، بل هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة، لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدلهما وموالاتهما، وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي، والنزاع الأول أعظم، ولكن هم المرقاة التي تصعد منه الرافضة فهم لهم باب.
تمام.
وقال المقبلي في كتاب
قاعد كان في الزيدية تاني قاعد،
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: قال والدرجة الثالثة المفضلة من الزيدية وغيرهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهم، فهذه الدرجة وإن كانت باطلة فقد نسب إليها طوائف من أهل الفقه والعبادة، وليس أهلها قريبا ممن قبلهم يعني الرافضة، بل هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة، لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدلهما وموالاتهما، وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي، والنزاع الأول أعظم، ولكن هم المرقاة التي تصعد منه الرافضة فهم لهم باب.
نعم.
وقال شيخنا المقبلي، نقل المقبلي في كتاب العالم الشامخ عن بعض العلماء أنه قال: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا.
نعم.
وائتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا.
نعم. تمام.
قال: يريد أن مذهب الزيدية يجر إلى الرفض، والرفض يجر إلى
الزيدية. هذه قاعدة مهمة جدا، أن معظم النار من مستصر إيه؟ فأتني ببرهمي صغير أخرج لك منه إيه؟ قاعديا كبيرا وداعشيا كبيرا. ائتني بحسني كل مشيخ الثورات صغير أخرج لك منه هذا، وأتني بإخواني صغير أخرج منك لك منه رافضيا كبيرا وخارجيا كبيرا، وهكذا. يعني إذا هذه فيها القاعدة، معظم النار المستصغر ماذا؟ الشر. الذي عنده استعداد وميل ولو صغر ربه يمشي معك في الوصول إلى ما هو أكبر من ذلك، في الوصول إلى ما أكبر من ذلك، فهذا أقرب للشهوة في الوقوع في الشهوة الكبرى كزنا وكذا، إذا كان عنده أصل الإيه. ولهذا يخاف على المرأة اللي عندها جرأة في الكلام مع الرجال، يخشى عليه، أو معها يعني عدم تحفظ كبير في الخلطة وكذا، هذا يخشى عليه، بخلاف المرأة التي يسد منيع. هذا الذي عنده استعداد يسرق القرش وكذا، هذا يسرق المليون بعد ذلك. هذا الذي يمكن عنده غضب يمكن أن يعتدي به على الناس بالضرب، هذا يمكن أن يقتل. فدائما معظم النار من مستصغر الشر. فأتيني بزيدي صغير أخرج منه رافضين، أتيني برافضين صغير أخرجك منه زنديقا وكذا، أتيني ببرهمي رسلاني كذا أخرج لك منه خارجيا قاعديا داعشيا إرهابيا وهكذا، يتيني بتبلغين صغير أخرج لك منه صوفيا كبيرا. وهكذا يتين بإخوانين صغير أخرجك منه رافضيا شيعيا تكفيريا خارجيا وهكذا. أتيني بواحد من هؤلاء أخرج لك إيه واحد من هؤلاء. أتيني بمميع الآن يزعم السلفية والجرح والتعديل وكذا أخرج لك منه حزبيا كبيرا. ولهذا المصائب كلها من هذا. أتيني بنفسية مبتدئة كذا أخرج لك منه منتكسا كبيرا. البداية الأولى كذا ها تشد عليه سنة يزعل ما تطمئنش كده بقى تمام بيزعل كده من أولها. واخد بالك ده أصل الشيخ ما أجبنيش أصل الشيخ ما سمعليش النهاردة أصل الشيخ كان بيبصلي كده في الدرس كده مش عارف فيه إيه. ده انتظروا بقى شهر اتنين سنة اتنين تلاتة حسب. ففي نفس تقبل في نفس مستعدة في الأصل في الأصل مستعد في الأصل في استعداد في الأصل. فهذا إن وجد البيئة كبرت معه اللي تجد البيئة تكبرها. فدائما سبحان الله ولهذا تجد أمثال هؤلاء ليسوا بغرباء عليك إذا كبروا بقى. أول ما يخرج يقول كذا زي اللي انتم عارفينهم زمايلكم اللي كان بعضهم يبعد ورا يبعد قدام معاه كتب ويسيب الكتاب ويمسك الجهاز والكتاب اللي هو جايبه ده راح فين ده راح فين تمام. فده ما في استعدادات في استعدادات في مثلا بعض الناس عنده غلو اللي بيحب الشيخ زيد بن لازم ده اللي هيدافع عنه وده عارف ان ده متعصب هيبقى ما قاله الايه او اللي عنده انتقاد غير مبرر لاهل العلم يعرف برضه النبي عنده جفاء. فدائما انظر الى ايه الى الشرارة الاولى ديت الشرارة الاولى هي اللي بينبني عنها الظلام. ودي قاعدة يعني صراحة نفيسة جدا يعني لابد ان نتعلمها لابد ان نتعلمها قاعدة نفيسة 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 وعالية جدا. وهي الحقيقة قاعدة لا اقول ارهاب لا قاعدة رهبة رهبة. الإنسان يخاف على نفسه والصغير ده أحيانا يصل إلى صغره إلى ماذا إلى حد لا يعلمه إلا صاحبه وأحيانا يعرفه مين اللي كتبه بكتفك في الدارس مش ورق كده بالضبط ما يعرفوش اللي هو باس. وأحيانا يعرفه الصف اللي انت فيه وأحيانا يعرفه الصف اللي قدامك اللي وراك وأحيانا يعرفه وهكذا. فأول ما تجدها في نفسك في نفسك أول ما تجدها في نفسك عالجها واقتلها وإلا ستخرج بعد ذلك إلى الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. يبقى إذن هذه كلمة طيبة جدا ائتني ها بزيدي صغير أخرج لك منه. ليه هيخرج إزاي كيف يا أخوان هيخرج كيف
بالتدرج
بالاستعداد. النفس قابلة النفس مستعدة النفس إيه قابلة والنفس مستعدة قابلة ومستعدة. ولهذا ليس كل امرأة تزني لا هذا الفجور إنما عند مخصوصات وإن لم تبدأ بزنا. أيضا الذين يصابون بالكبر في تولي المناصب من أصله عارف ارجع لك في ابتدائي من أولى ابتدائي وشوف تعامله مع زملائه في الفصل من أولى ابتدائي ورئيس الفصل ولا يجيب العصايه ولا يجيب الصبوق ولا يمسح الصبوق شوف 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 هو بيلعب كره في اخلاقه من رئيس الفرقه ومن مش عارف ايه شو هتجد في اصلا في النشاه في الاصل فيه ميل الى مثل هذه الاشياء. في واحد ينفع او يجد لك جدا لما يبقى مدير تخليه وكيل الله وكيل ما يعملش اي حاجه ولا اي حاجه روح على طول. انما عينه كده مدير ده اللي بقى لو عينته شيخ عايز دروس ليل نهار 100% والدعوه والحرص خلاص لو راح بقى فيها شيخ مش هيحضر الدروس ما يقدرش مشغول اول ما يلاقي متنفس ويقعد عنده واحد او اتنين بقى شيخ نسى بقى ايه مرحلة الطلب خلاص بقى شيخ. ولا تجد العيل من دول اول ما تشوفوش اصل مشغول اصل اجي او لو جالك مثلا كده يعني حاجات بس تثبيت العمل خلي بالكم برضو يعني، لكن هي نفوس، هي نفوس، بخلاف مالك يلزم زهري، بخلاف مسلم يقبل رأس البخاري ويقول دعني أقبل قدميك، دي نفوس تانية، دي نفوس تانية. الواد أول ما بيروح ياخد تأشيرة خروج وعودة في المملكة ما عدتش بتشوفه خالص، ده في استعداد، ده في استعداد يقبو شيئا شيئا. فدي قاعدة الحقيقة، قاعدة نفيسة 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 نفيسة. فاحذر مستصغر الشرر هذا الذي قد لا يعلمه إلا أنت. فالموفق من قتله من أوله، من قتله من أولها. فأسأل الله أن يصلح نفوسنا جميعا، وأن يزكيها، وأن يطهرها، وأن يوفقنا لكم يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.